بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف: باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب يعتبر من أهم أبواب البيوع، والأصل فيه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فقوله إلا أن يشترطه يعني المال المبتاع أي المشتري، وقوله في الثمرة إلا أن يشترطها يدل على أن هناك أصلا وهناك فرعا وهو الثمرة، وهناك فرع وهو الثمرة. وبناء عليه فإن البيع قد يقع ويراد به الأصل دون الثمرة والتي هي فرع عن ذلك الأصل، وقد يقع البيع ويراد به الأصل وما هو متصل به ويعتبر من مصالحه. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بمسألة الأصول والفروع، وبين الفقهاء رحمهم الله ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. والسبب في ذلك أن الناس يحتاجون إلى معرفة حكم الله عز وجل عند الاختلاف، فتارة يبيعك الأرض وتشتريها منه ثم يقوم ويجمع ما فيها من مصالحها، فإذا راجعته قال: إنما بعتك الأرض. وتارة يبيعك الدار ثم يقوم على مصالحها ويخرجها ويحوزها ويقول: إنما بعتك الدار ولم أبعك ما فيها. فهذا أمر يقع فيه الخلاف والنزاع بين الناس، ولذلك فصلت الشريعة الإسلامية بحديث عبد الله بن عمر بين الأصل والثمرة. وفي بيوع البساتين والزروع قد يبيع الإنسان النخل ويكون هذا النخل قد أطلع، فالبيع يقع على الأصل، وحينئذ يطالب البائع المشتري أن يخلي بينه وبين الثمرة حتى يستفيد منها، فيقول المشتري: إنما اشتريت الأصل والثمرة تابعة لأصلها، فيقع النزاع بينهما. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله بباب بيع الأصول والثمار، حيث يبينون في هذا الباب ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه، فصلا لهذه الخصومات وقطعا لهذه النزاعات وإحقاقا للحق وبيانا لنصيب كل من البائع والمشتري. فقال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بما يتبع المبيع وما لا يتبعه. فهذا معنى قوله الأصول والثمار. وإنما عبر الفقهاء رحمة الله عليهم بقولهم الأصول والثمار تأدبا مع السنة، لأن السنة وردت في هذا الباب ببيع النخل والثمر، ولذلك يقولون باب بيع الأصول والثمار، ولا يقولون باب ما يتبع المبيع وما لا يتبعه. قد كان بالإمكان أن يقولوا باب ما يتبع المبيع وما لا يتبعه، ولكنهم راعوا ما ورد في السنة من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح من ذكر بيع النخل المؤبر وحكم تلك الثمرة، هل هي تابعة للنخل أو ليست بتابعة.
قال رحمه الله تعالى: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة. قال رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها،
أولا قوله باب بيع الأصول. الأصول جمع أصل، والأصل من بنى عليه غيره. تقول في أساس الدار هذا أصل، لأن الدار انبنت عليه. والثمار جمع ثمرة، وثمرة الشيء نتاجه وما يكون منه. وقوله رحمه الله إذا باع
دارا شمل أرضها،
اقرأ.
إذا باع دارا شمل أرضها،
إذا باع دارا شمل أرضها، أي إذا وقع الاتفاق بين البائع والمشتري على أرض، فقال لك بعتك هذه القطعة من الأرض ب50,000، فإن هذا البيع انصب على ذات الأرض، فشمل جميع ما يتبعها من أسفلها، فقال إذا باع دارا شمل أرضها. الدار كما هو معلوم تكون مبنية على الأرض، فالبيع إنما وقع على جلم الدار، فأراد أن يبين أن وقوع البيع على هذه الدار التي هي العمارة أو الفلة أو السكن أيا كان، فإنه إذا قال بعتك هذه العمارة أو بعتك هذا البيت أو بعتك هذه الفلة شمل أرضها، يعني جميع ما هو أسفل من حدود البيت المبني ملك لك. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال العلماء في هذا دليل على أن من ملك دارا ملك أرضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غصب الظاهر بمثابة غصب جميع الباطن، ولذلك عوقب من 7 أراضين. ومن هنا له الحق أن يحفر بالغا ما بلغ الحفر ما لم يتسبب حفره في ضرر لجيرانه، على تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم في دفع هذا الضرر على قاعدة الضرر يزال، لكن له الحق أن يحفر فيها. فهذه الأرض له الحق أن يحفر فيها وأن يتصرف فيها ولا أحد ينازعه لأنها ملك له. فرع العلماء على قولهم من ملك من باع دارا ملك أرضها مسائل. لما ورد النص بأن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين ودل على أن الأسفل تابع للأعلى، أخذ العلماء منه مسائل المعاملات مثل البيع هنا والعبادات، فقالوا من اعتكف في أسفل المسجد، كأن يكون للأسفل المسجد بدرون أو نحو ذلك، نوى الاعتكاف في المسجد فنزل إلى أسفله بشرط أن لا يخرج من بابه، كأن يكون للأسفل طريق من داخل المسجد، صح اعتكافه ولم يبطل بنزوله للبدرون أو الأسفل الأرض، لأن الأسفل تابع للأعلى. ثم قال رحمه الله أيضا كما أن الأسفل يملك، قال رحمه الله
وبناءها
يعني الشاخص الموجود، فلو هدمت هذا البناء أو نقضته أو غيرت فيه أو زدت فيه ليس من حق أحد أن يعترض عليك إلا إذا تضمن ضررا بالغير. فمن حيث العقد هو منصب على ذات المبيع الذي هو الدار، ثم على ما يتبع المبيع، فيتبعه الأسفل ويتبعه جرم البناء، فجرم البناء ملك لك، فلو جئت في يوم من الأيام تنقضه وتهده ليس من حق أحد أن يقول هذا ليس ملكا لك، بل هو ملك لك بعقد البيع. كذلك أيضا لو زدت فيه أو غيرت فيه فهو ملك لك. نعم.
وبناءها وسقفها.
وبناءها وسقفها تملك 3 أشياء: الأسفل، ثم البناء الذي قام على أسفلها ما لم يخرج عن حدودها، ثم ما عليها يعني السقف. السقف فرعه العلماء على حديث من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قالوا ويتفرع على هذا أنه لو اعتكف وصعد إلى ظهر المسجد أو سطح المسجد لم يبطل اعتكافه، لأن من ملك أرضا ملك سماءها، من ملك أرضا ملك سماءها. وبناء على ذلك قالوا لو أن إنسانا طاف في الدور الثاني أو الدور الثالث مثلا من المسعى صح طوافه، لأن الشرع جعل الأعلى تابعا للأسفل. ومن هنا صححوا أيضا الطواف بالبيت من الدور الثاني ومن الدور الثالث، لأن الشرع أعطى الأسفل حكم الأعلى والأعلى حكم الأسفل، وجعل الأعلى تابعا للأسفل، فتفرع من هذا أن الحكم واحد. وخرجوا عليه أنه لو صلى في الدور الثاني على القول بأن الصلاة تختص بالمسجد لم يخرج عن فضيلة 100,000 صلاة، لأنه في المسجد كما تقول محمد في الدار، وإذا قلت في الدار يشمل أن يكون في دورها الأول والثاني والثالث والرابع، فهو في الدار، فهي للظرفية، فلو صلى في الدور الثاني والثالث كان محصلا لفضيلة الصلاة في المسجد الحرام، وهكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صلى في الدور الثاني أو في السطح كان له مزية الفضل للدور الأول، لأن من ملك أرضا ملك سماءها. فرعوا على هذا أيضا مسائل، إذا قلنا لا يدخل الجنب المسجد فإنه في هذه الحالة لا يمشي على سطحه ولا يدخل في بدرومه ونحو ذلك من أسهله، لأنه آخذ حكم علويه. ومن هنا قالوا لا يصح البناء على المسجد، لأنه إذا بنى عليه ارتفق به كما يرتفق الإنسان في بيته، ويفعل أفعالا لا يصح فعلها في المسجد. ومن هنا منعوا من استثمار أسفل المسجد بجعله استثمارا، لأن أسفل المسجد آخذ حكم علويه، وكذلك منعوا من استثمار أعلاه بالتجارة، لأنه لا يصح بيع على هذا الوقف، وقد خرج بالوقفية من ملك العبد إلى ملك الله جل جلاله. نعم.
والباب المنصوب.
والباب المنصوب، فلو باعه دارا ثم قال لك بعتك هذه الدار 100,000، قلت قبلت، تم البيع بينكما، فجاء وخلع الباب، فقلت له ما هذا؟ قال إنما بعتك الدار ولم أبعك بيبانها ولا نوافذها ولا شباكها، إنما بعتك الدار، والدار تصدق على هذا المسلح القائم. تقول له لا، إنما بعتني الدار وما تتحقق به مصالحها، والباب تتحقق به مصلحة سكن الدار، إذ لا يمكن للإنسان أن يسكن في دار لا باب لها، لأنه عرضة لدخول السارق والمؤذي ويتضرر بذلك. والعرف على أن الدار تكون ببابها، فإذا ليس من حقه أن ينزع الباب. طيب، لو كان الباب من نوع أفضل ونوع جيد ثم أراد نزعه ووضع نوع رديء أو نوع متوسط، لم يكن من حقه ذلك، لأن البيع وقع على الموجود ولم يستثنه، ولم يستثني الفضل الموجود في الدار، فيبقى الباب على ما هو عليه ويلزم بتخليته للمشتري. نعم.
والسلم والرف المسمرين.
والسلم والرف، السلم طبعا المرقاة والدرجة التي يتوصل بها إلى أعلى، هذه طبعا أمثلة قديمة، يعني درج البيت سواء كان من خشب أو كان من حديد لا يقول أريد أن أخذه. فرق المصنف بين السلم المسمر وغير المسمر، ففي القديم ولا يزال إلى الآن يكون للدار مثلا دور واحد، وفي داخل الدور مثلا فتحة على سطحه، وهذه الفتحة لها سلم، إن أرادوا الرقي وضعوا السلم، وإن أرادوا أن لا يرقوا طووا السلم، هذا سلم غير مسمر، وبناء ذلك يكون منفصلا عن الدار غير متصل بها. لكن لو كان مثبتا كحديد يثبت، أو مثلا مبنيا بالمسلح كما هو موجود في زماننا، فلا إشكال في كونه تابعا للأرض، لأنه اتصل بها وكان في حكم مصلحتها التي لا يمكن فكه عنها، وحينئذ يلزم المشتري البائع بتخلية السلم، بتخلية بينه وبين المشتري. نعم. لكن هذه أمثلة قديمة، نمثل بالعصر الحاضر، لو كان هناك الجهاز مثلا الكهرباء الموجود الآن الذي هو المصعد، لو قال بعتك هذه العمارة 1,000,000، تم البيع بينهما، فلما تم البيع قال أريد أن أخذ مصعدها، تقول ليس من حقك، لأن المصعد متصل بالعمارة، فهو كالسلم وكالدرج الموجود في ذات العمارة، وإنما من حق إنما كان من حقك أن تستثنيه لو اشترط، لكن وقد عقدت وأنا قد نظرت ووجدت هذا المصعد موجود فيلزمك هذا، لأنه متصل بالدار لا منفصل عنها. نعم.
والرف المسمرين،
وهكذا الرفوف الموجودة المتصلة بالدار، فإنه ليس من حقه أن يرفعها وينقضها. نمثل بمثال يشابه الرف، موجود الآن مثلا مطابخ، تكون المطابخ موجودة، في بعض الأحيان تكون متصلة بمعنى أنها تهيأ في ذات جدران المطبخ، فهذه لا يمكن فصلها ولا إخراجها وهي تابعة. لكن لو كانت مفصلة بخشب أو ألمنيوم أو نحو ذلك ويمكن فصلها والمطبخ مهيأ، لكن هذا فضل وزيادة، حينئذ تكون في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، ومن حقه أن يستثنيها. نعم.
والخابية المدفونة.
والخابية المدفونة، المدفونة الأزيار تكون على حالتين: تارة تكون منفصلة عن الدار بأن تكون قائمة وموجودة، وتارة تدفن حتى تكون ثابتة، فإذا دفنت في الدار اتصلت بها فصارت ضمن المبيع ولا يمكن فصلها عنه. لكن لما يكون الزير مثلا في غرفة من الغرف أو في مستودع البيت موضوعا، فإنه منفصل لأنه لم يبع متصلا بالدار. لما كان في مستودعه لو ماذا عنده ثلاثة أزيار موضوعة ومنفصلة، فهذه منفصلة. وفي حكمها الآن الثلاجات، فإن الثلاجة في حكم الزير، فإن الثلاجة لا تتبع النبيع، فلو جاء وقال اشتري منك هذه العمارة ب10,000 ثم طالب بثلاجته ليس من حقه. لكن لو أنه اشترى منه مخزنا لتبريد وفيه ثلاجات، فإنه مقصود بهذا الشيء الموجود فيه، فحينئذ تتبع لأنها مرادة بالبيع. لكن لو باعه العمارة فالعقد انصب على العمارة والمنفعة السكنى فيها أصل، والارتفاق بالكمال من وجود ثلاجة أو جهاز تبريد كالمكيف ونحو ذلك لا يتبع. لكن ما جرى العرف ببقائه كأجهزة الإضاءة كأجهزة المراوح ليس من حقي أن يخلعها، لأنها متصلة بمصالح المبيع وجرى العرف ببقائها في المبيع. لكن أجهزة التكييف من باع عمارة أو فلة لا نطالبه بترك أجهزة التكييف، لأن العرف جرى بأن الإنسان يبيع الدار بمصالحها الأصلية، والمكيف من مصالح الفضل والزيادة ولا يعتبر متصلا، وإنما هو في حكم المنفصل ما لم يشترطه المشتري. فإذا اشتريت تقول أشترط أن تكون بحالتها الراهنة بجميع ما فيها، فحينئذ تتبع. أما إذا لم يشترط فهو الذي فوت مصلحته فلا يتبع.
دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر.
دون ما هو مودع، الودع الترك، ودع الشيء يدعه وديعة إذا تركه، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك. فالودع الترك، وسميت الوديعة وديعة لأن صاحب المال يتركها عند المودع عنده فيحفظها ويقوم عليها. فما يودع في الدار، مثلا أنت بعت العمارة، وما من إنسان يبيع دارا أو عمارة أو فلة إلا وله فيها أغراض وله فيها مصالح. فتكون هناك مثلا غرف وضعت فيها فراشك، أو وضعتها مستودعا لأشياء من مصالحك، أو فيها أجهزة تخصك أو كتب لك، ليس من حقه أن يأخذها للبيع تابعة للبيع، لأن هذه الأشياء منفصلة ومودعة في الدار، يعني كأن الدار لها حفظ، فلم تتبع المبيع، وحينئذ لا تلزم بالتخلية بينها وبين المشتري. فتأخذ الكتب وتأخذ الأجهزة التي وضعتها في المستودع ولا تطالب بتسليمها المشتري ما لم يشترطها المشتري. مثل المصنف رحمه الله بالكنز، والكنز إذا وجد في الدار قال بعض العلماء فيه خلاف، قال بعض العلماء من اشترى الدار ووجد فيها كنزا ولم يثبت بدليل أو ببينة أن الكنز من دفن المالك الأول فهو للمشتري الجديد، لأنه اشترى الدار له غنمها وعليه غرمها، والكنز غنم وغنيمة لمن وجده وقد وجده في ملكه، والأول انتقض ملكه بالبيع، فالذي حفر ووجد هذا الكنز له، فالكنز لواجده، والذي وجده المشتري الثاني فليس من حق البائع الأول أن يطالبه. وقال بعض العلماء بل إنه للبائع الأول، وهذا يقتضي الاسترسال. ومعنى الاسترسال أننا لو قلنا إنه للبائع الأول للزم أن نقول للذي باع، ثم إذا قلنا للذي باع يلزم أن نقول للذي باع إلى ما لا نهاية له، هذا استرسال، وهذا يؤدي إلى شيء يتعذر ضبطه. ولذلك يقولون إنه للمشتري. وجاء في الخبر أن رجلا باع دارا فوجد فيها كنزا فجاء المشتري وقال للبائع قد وجدت هذا الكنز وهو لك. قال البائع إنما بعتك الدار بما فيها. انظروا كيف كان الأولون على ورع وصلاح وخوف في أمور يعني يفتن فيها الناس وزينت للناس من شهوة المال وفتنة كنز يجده، فقال إنما اشتريت منك الدار ولم أشتري منك ما فيها. قال إنما بعتك الدار بما فيها. فاختصموا إلى القاضي، فسأل الرجل هل عنده ابن؟ قال نعم. قال للثاني هل عندك بنت؟ قال نعم. قال زوج هذه من هذا واجعلاه مهرا لهما، يعني صداقا لهما. فاختلفا تورعا، يعني لا هذا يريد أن يدخل إلى ملكه، يقول أنا اشتريت ونية الدار الموجودة، هذا ليس من ضمن ما اشتريت، ليس من ملكي ولا أستحقه، أنت الذي تستحقه. الثاني يقول لا، بل بعتك الدار بما فيها غنمها وغرمها، كما أن خسارتها عليك كذلك ربحها لك. وحكم بينهما بهذا الحكم الذي يسميه العلماء بالصلح، والصلح أن يحصل الرضا والاتفاق إما بقسم الكنز بينهما، وهذا مذهب لبعض العلماء يرون أنه يقسم بين الأول والثاني، لكن الإشكال لا يزال موجودا على الصفة التي ذكرناها من وجود الاسترسال. نعم.
من كنز وحجر.
من كنز وحجر، أنه يكون في أسفل الدار، أو مثلا وجد فيها معدنا فإنه يكون تابعا للذي اشترى. نعم.
ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش وفرش ومفتاح. ومنفصل منها كحبل.
أما المنفصل منها وهو الحبل فلا يملكه المشتري. تعرفون في القديم كانت البيوت فيها الآبار، وكان الرجل يستقي من بئر بيته، يحتاج إلى دلو، يحتاج إلى رشا وهو الحبل، يحتاج إلى بكرة، وقد يكون هناك رحى. فيرد السؤال هل الدلو والحبل والبكرة، هذا يدل على دقة الشريعة الإسلامية، أن العلماء رحمة الله عليهم بحثوا هذه المسائل لكي يبينوا حق البائع وحق المشتري بغض النظر عن الشيء الذي يتكلمون عنه. حتى البكرة التي يستقى بواسطتها، والحبل الذي يستعان به، والدلو الذي ينزح به، لا بد من بيان حكمه، لأنه إذا كان الدلو اليوم لا قيمة له ولا نجد له قيمة، قد يأتي في زمان وهو من أعز ما يكون، وقد يأتي في زمان وله قيمة، وقد يكون في بلد يعز وجود الدلو فيه. فإذا يحتاج أن تبحث كل شيء بغض النظر عن كون زمانك يعرفه أو لا يعرفه، بغض النظر عن كونه له قيمة في زمانك أو لا قيمة له. فهم يقولون الدلو والحبل والبكرة، هذه الثلاثة الأشياء منفصلة ولا تعتبر متصلة، وبناء على ذلك يقولون ليس من حقه أن يلزم البائع بها. نعم.
وبكرة وقفل.
وقفل كذلك، أقفال البيبان، والقفل معروف، لو جاء إلى الباب وأخذ قفله فإن هذا القفل منفصل وليس بمتصل، وعلى المشتري الجديد أن يحضر قفلا يليق به، يعني بما يريد. أما بالنسبة للبائع لا يلزم بدفع القفل الأول. نعم. أقفال الغرف، أقفال الباب الخارجي، هذا لا يطالب به، لكن لو كان القفل في داخل مثل ما هو موجود الآن في الكوالين لا يخرج، لأنه متصل بذات المبيع، لكن القفل يفصل، ولذلك فرق بين ما يفصل وبين ما يتصل. وحينئذ قالوا إنه إذا كان مثلا بالكوالين ونحوها كالموجود الآن هذا ما يفصل ولا يخرج، بل يسلم الباب كاملا، لأن حقيقة الباب تقوم على هذا.
وفرش.
وفراش، الفراش إذا باعه الدار أو العمارة فإن من حقه أن يخرج فراشها، فالفراش ليس بتابع وإنما هو ملك للبائع. فإذا قال المشتري اشتريت منك هذا البيت بفراشه أو بما فيه من الفراش، حينئذ ثبتت الملكية للمشتري، أما بالعقد فلا يملك إذا اشترط. نعم. أما إذا لم يشترط فإنه لا يملك، وإنما يرد الفراش للمالك الحقيقي، لأن البيع وقع على الدار وما اتصل بها، والفراش ليس بمتصل وإنما هو منفصل عنها. لكن لو كان البيع على وجه يتضمن تبعية الفراش، كأن يقول بعتك هذا الفندق، بعتك هذا الفندق، أو بعتك هذه الاستراحة، وقصد منها أن تكون استراحة أو تكون فندق، فالمراد وضعها كاستراحة ووضعها كفندق، لا يخرج منها فراشها. ولا بد حينئذ لو قال بعتك هذا الفندق يصف ما فيه من الفرش ويصف ما فيه من الأثاث حتى ترتفع الجهالة، فإذا وصفه وبينه فقد وقع البيع على الذات، ومصلحة الفراش الموجودة فيها تبع لها بوجود هذا العقد أو وجود هذا الوجه الذي يتضمن التبعية. نعم.
ومفتاح
كذلك المفاتيح فإنها منفصلة وليست متصلة، هذا بالنسبة للأقفال. لكن إذا كان الكيلوم مثل ما قلنا متصل بالباب، متصل بالأبواب الداخلية، متصل بالنوافذ والشبابيك، يسلمه المفتاح. ولذلك حتى جرى العرف ما يقولون على المفتاح، بمعنى أنه يبيعها إياها بكاملها بما فيها، فحينئذ يلزمه دفع المفتاح. لكن لو كان القفل مثل الأقفال المفصلة التي توضع على الأبواب، فلا نطالبه لا بقفل الباب، ولا نطالبه بقفل الأبواب الداخلية، ولا نطالبه بأقفال الدكاكين مثلا إذا كانت تابعة للدار، إنما يخلي بينها وبينها على ذاتها. نعم.
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها.
لو باعه أرضا، عرفنا الآن إذا باعه البيوت والمساكن كالفلل والعمائر، لكن لو باعه أرضا شمل جميع ما فيها من غرس ونخل، لأن هذه الأرض اتصل بها النخل واعتبر من مصالحها. ولو قال بعتك مزرعتي، فإنه إذا قال قبلت، قال بعتك مزرعتي ب100,000، قال قبلت، فلما تم العقد بينهما قام يريد إخراج النخل، نقول ليس من حقك. أراد أن يخرج بعض النخل، نقول ليس من حقك. لماذا؟ لأن المزرعة لا تتحقق إلا بهذا الوجه، فلو أخرج منها العقد معناه أن العقد انصب على النخل والزرع والأرض التي هي أصل مبني، التي بني عليها هذا الأصل أو غرس فيها هذا الغرس، وبناء على ذلك ليس من حقها أن يأخذ شيئا من نخلها ولا أن يأخذ شيئا من زرعها إلا بالشرط. لو قال بعتك هذا البستان وأستثني منه هذه الثلاث سكريات أو الروثانات، أو أستثني منه نخلة الروثانة وهي 5 نخلات يحدد عددها، لأنه احتمال أن يكون كل البستان روثان، فلا يقول أستثني الروثان ويكون مجهول العدد، لابد أن يقول أستثني 5 أو 6 أو 7 يحدد عددها. فحينئذ إذا حدد بالاستثناء بالشرط كان من حقه، وإلا ألزم بالدفع لوجود العقد المقتضي لذلك. نعم.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
الدليل على المسألة الأولى أن من باع الأرض وفيها زرع يلزمه تسليم الزرع وتسليم الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فلما قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، هذا الدليل يدل على أن الأرض والنخل الذي هو الأصل يعتبر للمشتري، ثم فقط استثنى النبي صلى الله عليه وسلم النخل بشرط أن يكون مؤبرا، فدل على أن الأصل وهي النخلة تعتبر تابعة للبيع. وبناء عليه فإنهم يقولون من باع أرضا مزروعة فإنه يجب عليه تسليمها وما عليها من الزرع. نعم.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. الزرع له صور، هناك زرع يجد ولا يكون إلا على وجه واحد مثلا كالبر الشعير، هذا يحصد حصادا واحدا، وإذا حصد لا ينشأ مرة ثانية ولا يتجدد، وإنما يحصد مرة واحدة. هناك نوع من الزروع إذا حصد يخرج مرة ثانية كالبقول الكراث ونحو ذلك، إذا جد يطلع مرة ثانية، البرسيم إذا جد يطلع مرة ثانية، هذا نوع من الزروع. فإذا كان الزرع يجد جدة واحدة ويحصد حصادا واحدا، فإنه إذا باعه يكون الزرع للبائع والأرض للمشتري، تكون الأرض للمشتري، وهذا الزرع الذي قد اشتد حبه من بر وشعير ونحوه فإنه للبائع. لماذا؟ لأن المراد أنه قد باعه أرضا زراعية، لأن الزرع لم يستقر وليس من جنس ما يستقر، فلما باعه انصب العقد على الأرض بذاتها، والثمرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أبرت فهي في ملك البائع. ففصلت السنة بين النتاج أو الثمرة التي تكون متهيئة وبين ما يكون بخلاف ذلك وهو الذي لم يؤبر بعد. فلما حدث هذا البر في ملك البائع كان ملكا له، وحينئذ ينصب البيع على الأرض لأنها أرض زراعية ومهيئة للزرع، ووجود الحب فيها والشعير لا يقتضي تسليم الحب والشعير للمشتري، وإنما هو للبائع، لأن المراد أن يسلمه الأرض مهيئة للزرع لا أن ثمرة الأرض له، لأنها ثمرة غير مستقرة. وقد بين الشرع أن الثمرة إذا تهيأت فهي ملك للبائع وليست بملك للمشتري. إذن إذا كان يجز جزة واحدة فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ويقول أشتري منك هذه الأرض بما عليها من حب أو بما عليها من بر أو بما عليها من شعير، فحينئذ يملك. هذه الحالة الأولى، أن يكون الزرع مما يجد ويحصد جدة واحدة. نعم.
وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع.
هنا هذا النوع الثاني، وهو الذي إذا جز نما، مثل ما ذكرنا مثلا الكراث إذا جززته نما، البرسيم إذا جز نما، فالجزة الظاهرة للبائع والجزة الثانية التي بعدها للمشتري، لأن الجزة الظاهرة ظهرت في ملك البائع، والجزة الباطنة التي تليها ظهرت في ملك المشتري، فحينئذ ليس للبائع إلا الجزة الظاهرة، نقول لك حصاد هذه الجزة الموجودة تحصدها، ويمكن المشتري البائعة فيتركها له حتى تستتم في كمالها، ثم بعد ذلك يقوم البائع بحصادها. هذا إذا كان يجز جزة أو يلتقط إذا التقط رد مرة ثانية، مثل ما ذكر رحمه الله في هذه الحالة اللقطة الظاهرة، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، واللقطة الثانية التي بعدها تكون للمشتري، لأن اللقطة الظاهرة حدثت في ملك البائع فوجب على المشتري أن يخلي بينه وبينها. فإذا قلت إن الجزة الظاهرة واللقطة الأولى تكون للبائع، فمعنى ذلك أنهما إذا تبايع الآن وجب على المشتري أن يترك الجزة كما هي حتى تكتمل، ثم يمكن البائع من حصدها وجذها، لأن هذا حقه، وبعد جذها يستقبل ما بعدها من الجزات والنماء الذي يليها. نعم.
وإن اشترط المشتري ذلك صح.
وإن اشترط المشتري ذلك، انتبه، كل هذا إذا لم يحصل الشرط. فلو قال المشتري أنا أشترط أن يكون لي الحب الموجود بر، أشترط أن يكون لي هذا الشعير، أشترط أن تكون لي الجزة الظاهرة والتي تليها، لأن التي تليها استحق بالعقد، لو قال اشترط الجزة الظاهرة فمن حقه ذلك، وإذا أذن له البائع فلا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاب.
هذا الفصل يتفرع على الباب الذي قبله. من باع نخلا قد تشقق، النخل كما هو معلوم ينقسم إلى نوعين، الذكر والأنثى، لأن الله جعله زوجين، الذكر الذي هو الفحول، والإناث الذي هو النخل المعروف الذي يسمى بأسمائه المعروفة ويكون فيه طلع الثمرة. بالنسبة للفحول تخرج طلعها وكيزانها في إبان الطلع، تخرج هذه الكيزان، يقوم الفلاح بقصها ثم تعريضها للشمس ثم يلقح الإناث بها. بالنسبة للإناث يخرج منها الكيزان التي فيها العراجين التي فيها الثمرة، هذه الكيزان تكون في بداية خروجها، تخرج يخرج رأس الكوز ثم شيئا فشيئا حتى يستكمل خروجه إلى قدر مثلا ذراع، فإذا استكمل الخروج يتشقق بإذن الله هذا الكيس، فترى الحب فيه مرتبا منظما بشكل تحار فيه العقول، منظم غاية التنظيم ومرتب كل شيء، لا يمكن أن تجد فيه أي اختلاف، ولو حاولت بنفسك أن تقوم بهذا الصنع في شيء أخف من هذا الشيء لم تستطع إليه، ولربما تجلس الأيام حتى ترتبه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فمن الحكمة الله عز وجل أنه إذا خرج بهذه الصفة يتشقق ويكون مثلا في أواخر الشتاء في شدة البرد فيرسل الله عليه الحر ويتغير الجو، فإذا أصابه ذلك الحر انفك هذا الوعاء فيتشقق، هذا مراده تشقق. فعندنا مرحلة أولى تسمى الطلع، ثم تليها مرحلة التشقق، ثم تليها مرحلة التأذير، ثلاث مراحل. هذا الوعاء الذي فيه العرجون إذا خرج يقولون أطلعت النخلة، أطلعت النخلة، وهذا طلع، ومن طلع النخل، ومنه يقول العلماء رائحته كرائحة طلع النخل، فهو ما يطلعه النخل يعني يظهره. فإذا خرج هذا الوعاء فأصابه الحر تشقق، فيأتي الفلاح ويزيل الوعاء الخارجي ثم يأتي باللقاح من الذكر ويضعه في هذه العراجين والشماريخ ويغبرها، يقال أبر نخله. فإذا عندنا أول شيء الطلع، والثاني تشقيق، والثالث التأذير. فالسنة وردت من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشتريطها المبتاع، فجعل الحكم معلقا على التأبير، يعني إذا أبر النخلة. العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا على قولين، قال بعض العلماء العبرة عندنا بتشقق النخلة العرجون، لأنه إذا تشقق صار مهيئا للتأبير، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت يعني تهيأت للتأبير، أي تهيأت للتأبير، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فقد يطلق الشيء ويراد به ما قاربه، فمراده بذلك قد أبرت يعني تهيأت للتأبير، والنخل يكون مهيئا للتأبير بالتشقق. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني يقول لا، قد أبرت فعلا يعني وضع فيها لقاحها وغبرها وأبرها، فحينئذ يكون الحكم الذي ذكرناه. إذا لم يغبر، إذا لم يؤبر، فحينئذ تكون ملكا للمشتري. الحديث جعل التأبير فيصلا بين ملك البائع وملك المشتري، فالثمرة التي تؤبر تكون ملكا للبائع لأنه هو الذي أبرها، وإذا أبرها كأنها حدثت في ملكه ولم تحدث في ملك المشتري. لكن إذا كانت الثمرة لم تؤبر أو لم تخرج بعد، وباعه النخل قبل أن يطلع أو أطلع طرفه ولم يتشقق ولم يؤبر، فقد تشقق وتأبر في ملك المشتري ولم يتشقق ولم يؤبر في ملك البائع، فحينئذ قالوا يكون ملكا للمشتري ولا يكون ملكا للبائع. فتحتاج إلى قضية تفصل الأمر، وهي ما هو الفاصل بين ملكية البائع وملكية المشتري. إن قلت العبرة عندي بتشقق الطلع، تقول إذا تشقق والنخل لم يباع فملك للبائع، وإذا تشقق والنخل قد بيع فإنه ملك للمشتري. بناء على ذلك إن قلنا التشقق فله وجه من السنة، كما قلنا إن الحدث يعتبر للمسح في الخفين لأنه سبب المسح، فهذا من تنزيل السبب منزلة مسببه. على هذا يصبح إذا تشقق النخل تهيأ للتأبير، كونه هو يتأخر عن تأبيره لا يضر، يعني لا يشكل عليك أنه تشقق ولم يؤبره فعلا. قالوا لأن المراد الزمان، أي أن الملكية وقعت، كونه هو من يؤبر أو يتأخر في التأبير لا يؤثر عندنا، هذا مراد أصعب، وهذا الذي جعل المصنف يقول قد تشقق. عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وقول بعض السلف رواية ثانية أن العبرة بالتأبير. فإذا اتفق الجميع على أنه إذا أبر يكون ملكا لمن؟ للبائع، ولكن الخلاف إذا تشقق ولم يؤبر. المسألة الثانية، من باع نخلا قد أبرت. النخل أنواع، هناك أنواع يعني أصلا الطلع والتشقيق والتأبير والتغبير له زمان معين معروف، هذا يستغرق الشهرين تقريبا حتى يستكمل جميع أنواع النخل. والنخل نفسه ينقسم إلى ثلاثة أنواع من ناحية التأبير: المعجل الذي يأتي في أول زمانه، والمتأخر الذي يأتي في آخر الأوان ويتشقق في آخر الأوان، والوسط بينهما. فتجد نوعا يتشقق من البداية، مثلا كالموجود الآن نوع قال له اللون، لونة مساعد مثلا الحلية، الآن هذه أول ما يتشقق. فهل نقول من باع نخلا، لو كان عندك بستان فيه نخل يبكر ونخل يتأخر ونخل بينهما، فأنت قد تشقق عندك المبكر وبعت لما تشقق المبكر أو قد أبرت المبكر وبقي المتأخر لم يتشقق ولم يؤبر، فهل الحكم يسري على الجميع أنه يختص بالنوع الذي قد آن أوانه للتأبير؟ أما النوع المتأخر الذي لم يكتمل طلعه ولم يكتمل تشققه ولم يحدث تأبيره، فهذا يبقى في ملك المشتري لا في ملك البائع. وعلى هذا يرد السؤال، طيب الآن عرفنا المسائل، أولا أن العبرة بالتشقق، ثم إذا عرفنا العبرة بالتشقق يرد السؤال، هل إذا تشقق نوع ولم يتشقق نوع آخر هل يحكم بالنوع الذي تشقق للجميع أو لا نقول الحكم مختص بما تشقق؟ المسألة الثالثة، لو كان بستانك هذا الذي بعته فيه 100 نخلة كلها من نوع واحد، نحن أثبتنا أنه إذا كان النوع الواحد لو ظهر التشقق يجوز بيعه، فالسؤال هل تشترط أن 100 نخلة كلها تتشقق أم أن تشقق نخلة واحدة بمثابة تشقق الجميع؟ للعلماء وجهان، قال بعضهم لا بد من تشقق الجميع، والجمهور على أن تشقق الوحدة وتأبيرك لها كتشقق الجميع لأن العبرة بالزمان، فالزمان الذي يحدث فيه التشقق هو المعتبر لأنه زمان ملكية، وعلى هذا كأن الثمرة قد حدثت في ملكك، فإذا ظهرت في نخلة واحدة جاز أن حينئذ كان لك جميع ما في البستان، كما أنك لو تشققت نخلة واحدة فيها 10 عراجين تشقق منها عرجون واحد فإنك تملك جميع العراجين بتشقق العرجون الواحد، كذلك البستان تملكه كله بتشقق النخلة الواحدة. هذا حاصل ما يقال في الثمرة إذا تبعت البائع بالبيع أو إذا تبعت البائع كانت للبائع أو كانت للمشتري. نعم.
فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتر.
فلبائع، اللام للملكية، أي فهذا هذه الثمرة ملك للبائع مبقا إلى الجداد، تملك هذه الثمرة وتستحق بقاءها إلى أن تتهيأ للجذاب. للعلماء قولان، قال بعض العلماء تبقيها حتى يطيب الطعم ولا تبقيها حتى تصير إلى الصرام، لأن هناك 3 مراحل، إذا قلنا نبقي الثمرة وعرفنا أنك بعت البستان وقد أبر وأنت الذي تملك الثمرة، يرد السؤال عندنا 3 مراحل في الثمرة، المرحلة الأولى اللون، هذا طبعا مرحلة بدو الصلاح، لأن النخلة إذا أبرتها تجلس قرابة 2 شهر يكتمل نموها حتى يكبر هذه الحبوب، تكبر وتصل إلى حد الثمر المعروف ثم يضربها اللون، فإذا ضربها اللون فهي مرحلة الإزهاء، مرحلة الإزهاء اللي هي الإحمرار أو الإصرار يسموها بدو الصلاح، فإذا بدأ الصلاح في هذه الثمرة يرد السؤال، هل أملك أنا البائع حينما أبيع هذه الثمرة وأستحقها، هل أستحقها إلى بدو الصلاح بداية طيب أكلها رطب بلحا وبسرا، أم أن من حقي أن أبقيها إلى أن تصير تمرا؟ هذا سؤال وارد، فلو كانت النخلة تؤكل بلح وتؤكل رطبا وتؤكل تمرا، فهل أبقيها إلى أن تصير بلحا وأطالب بجدها لأنها قد تهيأت للأكل وأمكنني أن أنتفع بها، أم أبقيها إلى كمال الكمال وهو كونها تصير تمرا؟ طبعا هذا فيه تفصيل، ما كان من النخل لا يستفاد منه إلا تمرا كالعجوة، العجوة لا تؤكل بلحا وهي مرة المذاق ولا تعطى إلا علفا للدواب إذا كانت بحنة بلحا أو بسرا، ولا تؤكل رطبا وإنما تؤكل تمرا، فلا نقول إلى بداية بدو الصلاح لأن فيه ضرر عن المشتري كأنه لم يستفد شيئا، فلما قال عز السلام فثمرتها للبائع دل على كمال الثمرة المعتبر، وبناء على ذلك يبقيها إلى أن تصير تمرا، ما كان يؤكل رطبا وتمرا من حقي أن يطالبه بجده رطبا لأنه قد حصلت المنفعة، كالسكرية تؤكل رطبا وتؤكل تمرا، الربيعة تؤكل رطبا وتؤكل تمرا، الحلوة تؤكل رطبا وتؤكل تمرا، يطالبه بالجداد، كأن تتضرر من دخولك وتريد أن تنتفع ببستانك أو تحدث به بناء أو تقص حتى النخل أو تغير فيه، فتريد أن تبادر بهذا، فلما صارت رطبا وانتفع بها من حقك أن تطالبه بالجداد. كذلك أيضا إذا كانت تؤكل بلحا وتؤكل رطبا وتمرا، كالحلية مثلا تؤكل بلحا ورطبا وتمرا، والحلوة تؤكل بلحا ورطبا وتمرا، الصفاوي مثلا بلحا ورطبا وتمرا، نقول بصيرورته بلحا يقطعه، له حق أن يطالبه بالقطع. وعلى ذلك نص الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، واختاره طائفة من أهل العلم، لأن البائع قد يتضرر ببقاء الثمرة عنده.
إلا أن يشترطه مشتري،
إلا أن يشترط الثمرة المشتري فلا إشكال.
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره،
فإن بدا وظهر وباعه بعد البدو والظهور فهو في ملك البائع، وإن باعه قبل البدو والظهور فهو في ملك المشتري، لأن العنب لا يؤبر كما هو معلوم، وإنما يخرج ويظهر ثمره، فإذا باعه قبل ظهور الثمر فهو ملك للمشتري لأنه ظهر في ملكه، وإن باعه بعد الظهور فهو في ملك البائع لأنه ظهر في ملكه.
وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح،
وما ظهر من نوره، تعرفون في بعض الأحيان هناك زروع تظهر أول شيء على شكل الزهرة المقفلة ثم تتفتح ويبدو في وسطها ما خلق الله من الثمرة واحدة أو أكثر من واحدة، فإذا ظهر من نوره، إذا ظهر من نوره فهو في ملك البائع، فإذا باعه بعد ظهوره من نوره فهو في ملك من؟ البائع، وإن باعه قبل الظهور فقد ظهر في ملك المشتري.
وما خرج من أكمامه كالورد والقطن،
وما خرج من أكمامه، فالوردة إذا تفتحت وخرجت من أكمامها فهي في ملك البائع، وإن باع قبل أن تتفتح وتخرج من أكمامها فهي في ملك المشتري.
وما قبل ذلك والورق فلمشتري،
وما قبل ذلك يعني قبل التفتح من الأكمام وقبل أن يظهر من نوره كالليمون أو مثلا زهر ويخرج من زهره، فما لم ما كان قبل هذا الحد فهو في ملك المشتري إن باعه، أما لو باعه بعد بدو هذه العلامة فهو في ملك البائع. مثل التأبير، يعني عندنا شيء اسمه أصل وعندنا فرع، فالأصل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النخل، ويقاس غير النخل على النخل، وهذا يدل على مشروعية القياس، وكأن الشرع ينبه بالشيء على مثيله ونظيره، وبناء ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عن النخل ولم ينص على غيره، فدل على أن غيره يعتبر فيه بدو الثمرة، فإذا تفتحت الأكمام أو ظهر من نوره فإنه في ملك البائع، فإن كان تفتحه وخروجه من أكمامه بعد البيع فهو في ملك المشتري، وليس من حق البائع أن يطالب به. وما كان من الورق، لاحظوا هناك فائدتان، الفائدة الأولى في الثمر والفائدة الثانية في الورق، هناك أشياء تباع ويقصد الورق منها كالحنة، الحنة يقصد منها ورقها، فحينئذ هذا الورق يرد السؤال، لو باعك رجل شجر حناء، أرض فيها شجر حناء، ثم لما باعك قام على جميع الشجر ونتف ورقه، فقلت له ما هذا؟ قال أنا بعتك الأغصان، بعتك الأصل ما بعتك ثمرته، فأنا أستحق هذه الثمرة الظاهرة، كما أن النخل إذا أبر أخذ ثمرته الظاهرة كذلك أخذ الورق. قال بعض العلماء يستحق أن ينتف الورق ولك الأغصان، لأن البيع على أصل وفرع والفرع ظاهر في ملكه، فيستحق أن يأخذ ورق الحناء الورق، لأنه إذا خرج الورق راح يخرج ورق آخر، كما أن الجزة الظاهرة تكون له كذلك أيضا الورق الظاهر يكون له. وقال بعض العلماء كما اختار الأول في مذهب الشافعية والثاني في مذهب الحنابلة، أنه إذا باعه الحناء ونحوه فإن الورق يكون تابعا للأصل إلا أن يشترطه البائع ويقول آخذ الورق وأبيع لك الأغصان. ودرج المصنف رحمه الله على أن الورق تابع، والحقيقة التفصيل إن كان مما ينتف ورقه ويستفاد منه فإنه للبائع في إلا أن يشترطه المبتاع، والعكس بالعكس.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
أي ولا يجوز بيع ثمرة قبل بدو صلاحها. بعد أن بين لك بيع الأصول التي هي النخيل وما يتبعها من الثمار، شرع في بيان مسألة مهمة وهي بيع الثمرة فقط، لأن البيع يقع على النخلة والثمرة تبع، ويقع على الثمرة بدون النخلة. فيأتيك الرجل مثل ما هو معروف في زماننا الآن يقول أريد أن أشتري منك الصيف، ومعنى الصيف لأن الثمرة تكون في الصيف، فيقول الصيف يعني أشتري منك ثمرة الصيف. فإذا أراد أن يشتري ثمرة البستان فالشرع جعل زمانا يجوز فيه البيع وزمان لا يجوز فيه البيع. أما الزمان الذي يجوز فيه بيع ثمرة النخلة فهو أن يبدو صلاحها، والزمان الذي لا يجوز بيعها فيه قبل بدو الصلاح. وهناك مراحل، المرحلة الأولى كما قلنا الطلع، ثم العقد، ثم الإزهاء، الطلع ثم التأبير ثم العقد ثم الإزهاء ثم الرطب ثم التمر، ست مراحل. الثلاثة الأولى الطلع، وبعد أن تطلع النخلة تؤبر التأبير، وبعد أن تؤبرها تعقد فيكتمل نموها وهي خضراء. هذه ثلاث مراحل توصف بكونها قبل بدو الصلاح. هناك ثلاث مراحل بعد بدو الصلاح، الإزهاء وهو اللون الاحمرار أو الاصفرار، ثم بعد الإزهاء الرطب، ثم التمر. أما بالنسبة للثلاث المراحل الأولى التي هي قبل الإزهاء، هذه تسمى بما قبل بدو الصلاح. فإذا وقع البيع في هذه الثلاث المراحل، باعك والنخل مطلع لكيزانه لم يؤبر بعد، أو باعك وقد أبر، أو باعك وقد عقد الثمر أخضر ولم يضربه اللون بعد، في هذه الثلاث مراحل إذا باعك لا يخلو بيعه من ثلاث صور: إما أن يبيعك ويقول أشترط أن تقطع الآن، يعني أبيعك بشرط أن تقطعها كأن تكون علفا للدواب، أو يقول أبيعك فتقول أشتري بشرط أن تبقيها لي حتى تصير تمرا أو رطبا أو أنتفع بها بلحا. هذه حالة ثانية، أن يشترط التبقية. الحالة الثالثة أن يتبايع ويسكت، لا يشترط البائع ولا المشتري. فعندها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقع البيع بشرط التبقية، يقول أشتري منك هذه الثمر بشرط أن تبقيها لي حتى تصلح، وهذا الشرط من الذي يقول، البائع ولا المشتري؟ المشتري. أو يقول بعتك هذه الثمرة بشرط أن تقطعها الآن، هذا بشرط القطع، من الذي يقول بشرط أن تقطعها؟ البائع. أو يتبايع ولا يشترط أحد مع الآخر شيئا. ثلاث صور: فإن باعه وقال أشترط أن تقطعها فإن البيع صحيح ويستثنى من التحريم، لأنه إذا اشترى منك الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط قطع الثمرة انتفت علة التحريم، لأن علة التحريم خوف فساد الثمرة. فما دام أنه يريد أن يقطعها لمنفعة موجودة كعلف للدواب ونحو ذلك انتفت العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما الدليل على العلة؟ حديث أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علل التحريم بخوف فساد الثمرة، فإن كان يريد أن يبيعه بشرط أن يقطع انتفت العلة وزالت فجاز البيع. هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم خلافا للثوري وابن أبي ليلى. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يبيعه ويقول أشترط أن تبقي لي الثمرة حتى أكلها رطبا أو أبيعها تمرا، فهذه بالإجماع لا يجوز، لأنها مصادمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولأن فيها العلة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكل أموال الناس بالباطل. لأنه إذا باعك الثمرة وهي في هذه الحالة لم يبدو صلاحها ودفعت الثمن، ربما جاءت الآفة السماوية فأتلفتها قبل أن يبدو صلاحها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فإذا قال أشترط أن تبقيها لي حرم، لأنه يخالف السنة ويوقع في المحظور. الصورة الثالثة أن يقول أبيعك هذه الثمرة 10,000، هذا قبل بدو الصلاة. قال قبلت وسكتا، لم يشترط هذا قطع ولم يشترط تبقى. فللعلماء قولان، الجمهور على التحريم لحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ولحديث أنس رأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله. ولحديث أنس أيضا في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحمر أو تصفر، وفي رواية حتى تزهي. قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمر أو تصفر. فلو باعه على هذا الوجه فإنه واقع في المحظور. قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه يجوز البيع ويجب على المشتري أن يقطع فورا، وقد تكلمنا على هذه المسألة بأدلتها والردود والمناقشة في شرح بلوغ المرام، وبينا أن الراجح مذهب الجمهور، وبينا سبب ذلك من السنة، وأجبنا عن دليل من قال بالجواز. وعلى هذا فلا يجوز البيع في 3 مراحل بشرط التبقية، وهي بشرط التبقية أو بيعا مطلقا، وهي أن يكون النخل مطلعا، أن يكون النخل مؤبرا، أن يكون النخل قد عقد ولم يبدو الصلاح. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي أن يبدو صلاحه. بدو الصلاح في النخلة أن تحمار أو تصفر، لأنها إذا عقدت تعقد وهي خضراء، ثم لا يزال الاخضرار فيها، ثم إذا جاء زمان بدو الصلاح وهو أول الجوزاء يدخل اللون الأحمر أو الأصفر على حسب ما خلق الله من لون الثمرة، إن كانت حمراء أحمرت وإن كانت صفراء صفرت، فإذا دخل الصفار فيها جاز البيع. وهنا مسائل، هناك زمان وهناك صفة. بدو الصلاح إما أن يضبط بالزمان وإما أن يضبط بالصفة. يضبط بالصفة مثل ما ذكرنا الاحمرار والاصفرار، ويضبط بالزمان وهو طلوع الثريا 12 ليلة خلت من مايو أيار، هذا ينضبط بالشهور الشمسية أكثر من الشهور القمرية، لأن الشهور القمرية تتأخر كل سنة 15 يوم. فإذا أكلت مثلا الرطب السنة في أول رمضان، السنة القادمة بإذن الله تأكله في منتصف شعبان، ثم التي بعدها في أول شعبان، فكل سنة وهو لا ينضبط بالقمري وإنما ينضبط بالشمسي. فهذا الزمان ورد في حديث أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، وفسره ابن عمر بطلوع الثريا، وهذه من العلامات التي جعلها الله في النجم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل الله مواسم يعرف بها بداية بدو الصلاح وبداية أو ونهاية الانتفاع بالثمرة كما في طلوع سهيل في آخر الصيف، فهذا من العلامات التي يستفاد منها على بدو الصلاح. فبعض العلماء يقول إذا طلع إذا احمرت النخلة واصفرت وقد دخل الوقت لا إشكال، لكن المشكلة إذا سبق أحدهما الآخر، فلو طلع النجم قبل الاحمرار والاصفرار فهل العبرة بالاحمرار والاصفرار أم العبرة بالنجم؟ فبعض العلماء يقول العبرة بالنجم ولو لم تحمر أو تصفر، لأن العبرة بأمن العاهة، ويستدل بحديث أنس أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك؟ قال فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن التحريم لخوف فساد الثمرة، فإذا طلع النجم أمن الفساد على الغالب، فقالوا العبرة بالزمان. وكذلك إذا احمرت أو اصفرت جاز البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. فعندنا علامتان، إذا احمرت أو اصفرت أو جاء الزمان الذي يغلب على الظن فيه سلامة الثمرة، هذا أو هذا كله يقتضي جواز البيع وصحته. نعم. إذا احمرت أو اصفرت الإشكال في الاحمرار والاصفرار، أرأيت لو كان النخل أخضر، هناك نوع لا يحمر ولا يصفر يبقى أخضر الذي يسمى بالخضري، فمتى يجوز بيعه؟ الخضري حينما يكون على في مرحلة العقد يكون مر المذاق، طعمه مر، فإذا طاب أكله يعني وجد فيه لذة في ثمرة بحيث لو أخلتها وجدتها حلوة جاز أكله، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حتى تؤكل، نهى عن بيع ثمرة حتى تؤكل أو يؤكل منها، فدل على أنه إذا كان اللون مختلف رجع إلى الطعم، فإذا كان الطعم موجودا جاز البيع. المسألة الثانية، إذا بدأ الصلاح في نوع هل يجوز أن يباع كل النوع وسائر النوع؟ الجواب نعم، لو بدأ عندك في نخلة واحدة و99 نخلة لم يبدو فيها جاز لك أن تبيع جميع النخل بنخلة واحدة. لماذا؟ لأنك ما يجوز لك أن تبيع جميع النخلة ببدو والصلاح في واحدة منها، في أرجون واحد تبيع جميع العراجين، يجوز بيع جميع، لأن الزمان زمان أمن العهد. كذلك أيضا لو كان هناك بساتين في جوارك، ظهر الصلاح عندك، احمر أو اصفر الحلوة عندك، احمرت أو اصفرت، لكن لم تحمر ولم تصفر عند جارك، أو لم تحمر ولم تصفر في المدينة، جاز بيع جميع ما في المدينة بالاحمرار والصفر عندك، لأنه قد تبين أنه قد أمنت العاهة والزمان زمان أمن عاهة. فكما أنه يجوز بيع جميع النخلات من النوع الواحد في البستان الواحد، جاز بيعها في جميع البساتين. وقال بعض العلماء لا يجوز، وهذا ضعيف. لماذا؟ لو كان لك بستان فيه 100 نخلة كلها من نوع واحد، وبدا الصلاح في نخلة واحدة، جاز عند هؤلاء أن تبيع ماذا؟ جميع البستان. لكن لو كان البستان مفصولا، نصفه لرجل ونصفه لك، نصفه لك ونصفه لآخر، يقولون إذا بدا الصلاح عندك لم يجز بيعه عند الآخر. ما الفرق؟ بالأمس حينما كان الرجل يملك البستان الواحد قلتم يبيع جميع البستان، فلما توفي وقسم بين ابنه الذكرين، هذا له نصف هذا، نقول يجوز هنا ولا يجوز هنا. فإذا هذا قول ضعيف، والصحيح أنه إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع جميع النخلات في البستان، وجاز بيع جميع البساتين، جميع ما في البساتين الأخر ولو لم يبدو الصلاح فيها بالنسبة للنوع نفسه. لكن قيد بعض العلماء قيدا، وهو ألا يكون مبكرا، فإن كان الذي عندك مبكرا خارجا عن الزمان يقولون هذا شاذ ولا يحكم به. نعم.
ولا زرع قبل اشتداد حبه.
ولا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يبيض، وفي مسند الإمام أحمد نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ومعلوم أن الحب أول ما يخرج يخرج لينا ثم ييبس قليلا، فإذا يبس وقوية الحبة فقد بدأ صلاحها، ويضربها لون الاصفرار، فالبياض الذي هو الاصفرار هذا المعروف في الحب والشعير ونحوه، هذا يعتبر بدو الصلاح، الاشتداد أو البياض. نعم.
قال رحمه الله: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباد جان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. ولا رطبة،
بيع الرطبة هي تكون في داخل الأرض، أشبه بها الجزر الذي يسمى الجزر اليماني، يكون تحت الأرض لا يجوز بيعه، وإلا إذا أخرجه وبينه جاز له البيع. وبالنسبة للباذنجان الذي مثل له رحمه الله بالباذنجان ونحوه من المزروعات، لا بد فيها من بدو الصلاح، يجوز أن تبيعها، تبيع الثمرة إذا بدا صلاحها. وقال بعض العلماء لا تباع إلا تابعة لأصلها، نعم، لوجود الغرض.
دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال.
الرطبة عند من يقول إنها لا تباع إلا إذا كانت مجدودة واشترط عليه القطع في الحال، يقول خوف الغرر لأنها تحت الأرض. والسبب في هذا أن الرطبة والباذنجان هذه الأنواع تكبر وقد تصيبها الآفة والعاهة، فهي في حكم بيع الثمرة قبله بدو الصلاح لا يؤمن عليها العاهة ولا يؤمن عليها الآفة. قالوا ولو بعته الباذنجان في حالته فإنه قد يكون متوسط الحجم ثم يكبر ويتناهى كبره فيكون دخله الغرر، لأنك بعت بحجم وأخذ بحجم آخر واستفاد من الزيادة فزاد في ملكك، ولم نستطع أن نفصل بين حق المشتري وحق البائع، بخلاف الثمرة إذا بدا صلاحها، فإن الثمرة إذا بدا صلاحها يتناهى كبرها عند بدو الصلاح. النخلة ثمر النخل إذا بدأ صلاحه ما يزيد ولا يكبر حجمه ولا يبدو صلاحه إلا بعد تمام الحجم، بخلاف الباذنجان، فقال لا يصح إلا إذا كان على الجز والقطع حالا، فإذا كان لا يصلح للجز والقطع لم يجز بيعه.
أو جزة جزة،
أو جزة جزة مثل الكرات، يقول أبيعك هذه الجزة بـ10 بشرط أن يقطع حالا. لماذا؟ لأنه لو لم يقطع حالا سيطول الزرع والبرسيم، لو قال أشتري منك هذا الحوض فيعطيه ويقطع حالا، فلو ترك فإنه سيستضر البائع لأن الجزة الثانية تضعف عن النمو بوجود الجزة القديمة، ولأن الجزة التي عقد عليه ستستفيد نماء زائدا على الذي اتفق عليه، ولا يمكن الفصل بين ملك البائع وملك المشتري، فيدخله الغرر، والغرر يوجب فساد العقود. ولذلك الذي يجز ينبغي أن يجز مباشرة ولا يبقيه، ومثله ما ذكرنا من الباذنجان، لأنه كما يذكر بعض العلماء من النوع الذي يختلف كبره، بخلاف النخل والحب، الشعير والحب ما يختلف كبره، خلاص إذا بدأ صلاحه واشتد يبدو بطريقة واحدة وبحجم واحد. لكن الباذنجان والجز إنه إذا ترك يطول، وإذا طال زاد عن الحد المتفق عليه، بحيث لا يمكننا أن نفصل ملك البائع عن ملك المشتري،
أو لقطة لقطة،
أو لقطة لقطة إن كان مما يلتقط، قالوا فله اللقطة الظاهرة دون غيرها، نعم، ويشترط عليه أن يلتقط،
والحصاد والجداد واللقاط على المشتري.
إذا باعه ما يحصد وما يجد وما يجز، يرد السؤال هل يجب على البائع أن يجز الثمرة؟ الآن مثلا أنت بعت بستانك، ومعلوم أن حصاد النخل فيه مؤونة وفيه كلفة وفيه مشقة، قد تبيع ب10,000 ريال، وقد يكلف جنيه 3,000، يمكن ثلث القيمة. ولذلك يرد السؤال هل البائع باعك الثمرة حتى يسلمها لك ناضجة مستوية أسفل النخلة، أم أنه مكنك من الثمرة على أن تقوم بجدها وأخذها كيف تشاء؟ الجواب أن الحصاد واللقطة والجزة على المشتري، فهو الذي يتولى الحصاد وهو الذي يتولى الجذاذ، ولا تطالب أنت البائع بحصاده ولا بجذاذه. نعم.
وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرت بطل، والكل للبائع. قال رحمه الله وإن باعه مطلقا.
وإن باعه أي ثمرة النخل بيعا مطلقا، والمطلق الذي لا قيد فيه بالشرط، لم يقيده بالشرط، مثل ما ذكرنا، قال أبيعك ثمرة بستاني هذا العام هذه الموجودة ب100,000، قال قبلت، والثمرة لم يبدو صلاحها، البيع هنا هل هو بشرط التبقية أو بشرط القطع ولا مطلق من الشروط؟ مطلق من الشروط، قال لم يصح وبطل البيع، يفسخه الحاكم ويحكم بطلانه. نعم.
أو بشرط البقاء،
أو بشرط البقاء، طبعا شرط البقاء يشترطه المشتري على البائع، أبيعك هذه الثمرة بشرط أن تبقيها، أشتري منك هذه الثمرة بشرط أن تبقيها لي إلى الحصاد، لم يصح.
أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا.
اشترى بشرط القطع، قلت أبيعك هذه الثمرة ب10,000 بشرط أن تقطعها، قال قبلت، ثم لما اشترى تركها، يا فلان اقطع، قال إن شاء الله بعدين، إن شاء الله حتى بدأ الصلاح، فما الحكم؟ بعته ثمرة لم يبدو صلاحها. فمذهب طائفة من علماء هم الجمهور أن البيع باطل، ترد له 10,000، وحينئذ تقول له إذا كان تريد هذه ثمرة تدفع الآن قيمتها، لأنه ربما يشتريها قبل بدو الصلاح ب10,000، فإذا بدأ الصلاح تباع ب100,000، وحينئذ يكون لك أنت هذه الثمرة وتستحق مطالبته بقيمتها حالا.
أو جزة أو لقطة فنمتا،
أو جزة أو لقطة فنمتا، بعته كراث وطوله من الأرض مثلا 20 سنتي، فقال بعتك هذه الجزة ب1,000، 100 حوض ب1,000، قال قبلت، على أن يجز مباشرة، فأبقاها أسبوعا فطالت، طبعا الأسبوع تطول فيصبح الجزة وزيادة، قالوا يبطل غير. ما السبب؟ أنه حدث في مال المشتري مال البائع، وهي الزيادة، ولا يمكننا فصل الزيادة عما زيد عليها، فلا نعرف حق البائع من حق المشتري، فنلغي ونبطل العقد الأول لشبهة الغرر فيه، ثم نجدد العقد من جديد ونقول له رد له 1,000، ثم إذا أراد أن يشتري فليشتري هذا الحاضر الناظر بقيمته. فإن رضي البائع وقال بعتك، رضيت الآن أبيعكها ب10,000 فلا إشكال، إذا رضي لا إشكال، لكن من باب الحق، الحق لمن؟ للبائع، إن شاء فسخ البيع وأبطله، وإن شاء رضي بالقيمة وأمضاه. نعم.
أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها.
وإن اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، هذه مسائل نادرة وتقع في بعض الأحيان على سبيل الندرة، وهي في الثمر الذي يطلع مرتين، لأن الثمر عادة في النخل يطلع مرة واحدة، فباعه وقد بدا الصلاح، فأراد الله إذا بنخل من جديد يطلع في آخر الطلع، إذا به يطلع من جديد. وقد كان هذا أنس رضي الله عنه لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في ماله وولده، وضعت البركة في المال والولد حتى كان نخله يطلع في السنة مرتين، فهذه من البركة التي توضع. فبعض الأحيان خاصة إذا كان الزمان زمان خير وأصابت الناس سنة رخاء وجرت العيون والسيول، قد يطلع النخل مرتين إذا ارتوى وشبع وكان الجو طيبا، قد يطلع مرتين. فهذا الطلع مرتين يكون بطنان، العقد وقع على الأول والبطن الثاني جديد، فلا يخلو البطن الثاني من حالتين، إما أن يمكننا فصله وتمييزه، وإما أن لا يمكننا فصله وتمييزه. يمكنك فصله وتمييزه كأن يكون نوعا معينا أطلع وأنت تعرفه، بعته 10 نخلات مطلعات ثم أطلعت نخلتين معروفتين مميزتين، حينئذ لا إشكال، تقول له لك هذا الذي أطلع ولي الجديد، أنت البائع، تقول للمشتري اتفقنا على هذه 10 لك 10. أما النخلتان الطارئتان في الطلع فهاتان لي، فتميز القديم عن الجديد. فالأصل أن يبقى العقد، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن نبقي عقد البيع ولا نفسده، وهذا أصل، حتى إن بعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم ما يحكمون بفساد البيع، ما يحكمون إلا في أحوال نادرة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فجعل العقد في الأصل لازم، ما يحكمون إلا إذا تعذر إمضاء البيع على وجه شرعي، حينئذ يحكمون بطلانه. فنحن نقول إذا كان الشيء الجديد يمكن فصله عن القديم لا إشكال، نفصل ونصحح العقود، لأن القاعدة تصحيح العقد ما أمكن، وإذا لم يمكن الفصل بطلا، إذا لم يمكن الفصل بطلا. فمثل لما لا يمكن الفصل فيه. نعم.
أو عرية فأثمرت بطلا.
ما مثال الذي لا يمكن فصله؟ مثل النخلة الواحدة فيها طلع قديم وجديد ولا تستطيع تميز، كأن يكون تداخل النخل في بعضه حيث يتعذر أن تميز ما طرأ وما كان قديما، فحينئذ تبقي العقد على ما هو عليه. نعم.
أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع.
أو عرية، أو باعه عرية، والعراية في من صورها أن يبيعه الرطب بالتمر، فالأصل تحريم هذا أنه من المزابنة، ولكن يجوز عرية فيما دون 5 أوسق. فأصل حديث محمود بن لبيد أن أقواما يكون عندهم تمر من العام الماضي وليس عندهم مال يشترون الرطب الموجود في السنة هذه، فيعطون التمر القديم العام الماضي في مقابل الرطب الموجود على النخل بخرصه فيبيعهم، بعتهم نخلتين رطبا، هذه عرية لأن أعريت من البستان، فلما أعريت النخلتان هاتان على أساس أنهم يأكلانها رطبا تركوها تمرا، فحينئذ جاءت منفعة زائدة لأن أكلها رطبا ليس كأكلها تمرا، ولذلك يكون تمثيله رحمة الله عليه بالعرية من باب تمثيل النقص، هناك مثل للزيادة، وهذا من دقة المصنف، لأن العرية يكون فيها نقص ولا زيادة؟ نقص، لا زيادة في الوصف لكنه نقص في القدر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فالرطب إذا يبس ينقص، ولذلك الصاع منه يصبح 3/4 صاع، فلذلك صار النقص في الكمية، فهو أخذها رطبا 5 أصع، لكنها لما تصير تمر راح تكون يمكن 4 أصع، وعلى هذا يكون هناك نقص، فمثل رحمة الله عليه لما يكمل ويزيد ولما ينقص. نعم.
أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع.
والكل للبائع، ويرد المال للمشتري، وينشئان العقد الجديد إذا أرادنا.
وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية.
وإذا بدا الصلاح أو اشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. إذا بدا الصلاح احمر أو اصفر جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، مطلقا
قولا واحدا عند العلماء، إلا أن الحنفية رحمة الله عليهم يقولون يجب على المشتري أن يقطع، لأنهم لا يجزون إبقاء الثمر ولا يجزون التأجيل، هذا أصل عندهم رحمة الله عليهم خوف الغرر. والجمهور على أن البيع بعد بدو الصلاح يجوز مطلقا وبشرط التبقية، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، فلما نص على التحريم إلى غاية وهي بدو الصلاح دل على أن ما بعدها جائز كيفما اتفق، سواء بيعا مطلقا بدون شرط أو اشترط عليه أن يبقي، فالبيع صحيح. فلو اشترط البقاء يخالف الحنفية رحمة الله عليهم، يقولون الشرط لاغي، لا يجيزون له أن يشترط الإبقاء لأنه يجب على المشتري أن يقطع فورا، الصحيح أنه يجوز له الإبقاء. خالف عكرمة بن عبد الله البربري وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تلميذي بن عباس، تلميذي بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال لا يجوز البيع قبل الصيران، ولا يجوز بيع ثمرة النخل إلا إذا صارت تمرا، الصحيح مذهب الجمهور لثبوت السنة بالجواز. نعم.
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد.
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد على مذهب الجمهور خلاف الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم.
ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.
ويلزم البائع أن يسقي النخلة، لأن الثمرة إذا لم تسقى النخلة ستتلف، فلما باعه الثمرة فمعنى ذلك أنه قائم على ما يصلحها، فيجب عليه أن يسقيها. طيب، لو أن الماء نضب من البئر يلزمه أن يتولى سقيه ولو بالوايد مثل في زماننا الآن، لأنه معتبر ولا بد أن يقوم على ما يصلح الثمرة حتى تستتم. طيب، لو كان النخل يتضرر بالسقي أيضا يلزمه، لأن البيع ثم على وجه فيه مفسدتان، مفسدة على الأصل ومفسدة على الثمرة، ومفسدة الثمرة قد مضت ومفسدة الأصل له هو، فيلزمه أن يسقي ولو تضرر الأصل. قال بعض العلماء إذا تضرر الأصل كان من حقه الفسخ، كان من حقه أن يفسخ البيع. نعم.
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل مالي، وقد أمر بوضع الجوائح. قالوا فإن تلف بآفة سماوية، نزلت صاعقة من السماء فأحرقت البستان بما فيه من الثمر، هذه آفة سماوية. هب إعصار والعياذ بالله فيه نار فأحرق البستان، هبت رياح شديدة فأتلفت الثمرة وأسقطتها، لو حصل مثلا سيل اجتاح البستان بنخله، فحينئذ هذه آفة سماوية ويجب أن يرد على المشتري ماله كاملا، أن يرد عليه ماله كاملا. فلو حصلت الآفة أثناء الجذاب جد النصف وبقي النصف يرد له النصف، لو حصلت بعد الربع جد الربع وبقي ثلاثة أربعة يرد له ثلاثة أربعة قيمة، وقس على هذا. نعم. إن تلفت بآفة سماوية، مفهوم ذلك أنها إذا تلفت بغير الآفة السماوية فحينئذ يكون الحكم مختلفا. نعم.
تلفت بآفة سماوية رجع على البائع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل مالي، وقد أمر بوضع الجوائح. قالوا فإن تلف بآفة سماوية، نزلت صاعقة من السماء فأحرقت البستان بما فيه من الثمر، هذه آفة سماوية، هب إعصار والعياذ بالله فيه نار فأحرق البستان، هبت رياح شديدة فأتلفت الثمرة وأسقطتها، لو حصل مثلا سيل اجتاح البستان بنخله، فحينئذ هذه آفة سماوية ويجب أن يرد على المشتري ماله كاملا، أن يرد عليه ماله كاملا. فلو حصلت الآفة أثناء الجذاب جد النصف وبقي النصف يرد له النصف، لو حصلت بعد الربع جد الربع وبقي ثلاثة أربعة يرد له ثلاثة أربعة قيمة، وقس على هذا. نعم. إن تلفت بآفة سماوية، مفهوم ذلك أنها إذا تلفت بغير الآفة السماوية فحينئذ يكون الحكم مختلفا. نعم. فقال رحمه الله
وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق والإمضاء ومطالبة المتلف.
خير بين الفسخ، يفسخ العقد ويأخذ من البائع ماله. إن جاء آدمي واغتصب هذه الأرض نقول للمشتري أنت بالخيار،
إن شئت قلت فسخت العقد الذي بيني وبينك أعطني مالي فالعقد ينفسخ. وإن كان أراد أن يبقي العقد على ما هو عليه قال لا أبقي العقد على ما هو عليه وأطالب هذا الرجل الذي أفسد بالقيمة. في بعض الأحيان يكون المشتري قويا قادرا على أخذ حقه, يكون البائع فقيرا فيرى أنه لو أفسد البيع تضرر لأن البيع لا يستطيع أن يسدده معوز فقير مديون ولكن الذي أتلف مليء, فالمصلحة له حينئذ أن يمضي البيع على ما هو عليه ويقول هذا مالي والبيع باق على ما هو عليه والفساد وقع في ملكي فأنا آخذ حقي ممن أتلفه, فيطالب القاضي يرفع إلى القاضي ويطالب أن يأخذ حقه من هذا. في بعض الأحيان العكس يكون المتلف فقيرا فلما يكون وجهك عليه في ضرر عليك بمماطلة أو مثلا محذور عليه فحينئذ تفسخ العقد وتطالب بحقك لأن هذا من مصلحتك تنظر فيه مصلحتك إما الإمضاء أو الفسخ. نعم.
وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
كما ذكرنا. نعم.
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر.
نعم الذي هو علامة اللون. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلو
في العنب أن يتموه, والعنب كما تعلمون أول ما يكون شديدا صغير الحجم مر المذاق بحيث قد لا يستطيع الإنسان أن يأكله من شدة مرارته فيكبر حجمه قليلا قليلا حتى يصل للحجم المعتاد وهو أخضر شديد الخضرة ثم يتموه يدخله الماء فتخف خضرته بدل أن كانت شديدة يدخلها إزرقاق الماء زرقة الماء فتحس أن العنب تفتحت خضرته هذا التفتح هو التموه. نعم.
وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله
لحديث ابن عباس نهى عن بيع الثمرة حتى تؤكل ويؤكل منها. وهناك علامات أولها طبعا بدو صلاح قال أن يطيب ثمره, والحقيقة أن المزروعات تختلف فهناك ما يعتبر بدو الصلاح فيه بكبر الحجم أن يتناهى حجمه أن يتناهى في الطول, النوع الثاني أن يكبر الحجم أن يتناهى في الطول يكون بدو الصلاح فيه بالطول وكالقرع الطويل هذا يتناهى في الطول أو يتناهى في الحجم والضخامة كالبطيخ والباذنجان ونحوه يتناهى الباذنجان الأحمر. أما النوع الثاني فيتناهى في الطول, الأول تقول الحجم الذي هو البطيخ والبندورة المعروف الآن هذا في الحجم, أما بالنسبة للطول فالباذنجان والقرع الطويل هذا في الطول, هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يحلو بعد مرارة أن يصير حلوا بعد مرارته كقصب السكر إذا وجدت فيه الحلاوة فهذه علامة بدو الصلاح فيه فإذا هو مر لا يجوز بيعه. النوع الثالث أن يتفتح أكمامه كالورد ما ذكرنا الورد فإن تفتحت أكمام الورد بدأ صلاحه إن كان باعه قبل التفتح لا يجوز. كذلك أيضا هناك علامة في الشكل بالنسبة للألوان المختلفة فبعض الأحيان يكون متموه اللون وشديد اللون فشدة الخضرة في العنب شدة الخضرة في العنب تمنع من البيع فإن تفتح بالتموه جاز البيع. فهذا بالنسبة لأهم العلامات التي تكون في الزروع والثمار. نعم.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري.
من باع عبدا وله مال عمارة أو سيارة أو فلة فماله للبائع لأن البيع وقع على الرقبة ولم يقع على فرعها وما تملكه فيكون المال ملكا للبائع لأنه وقع في ملكية البائع. فإن اشترطه المشتري وقال أشترط العبد وما ملك يكون بيته وسيارته وما يملك ملكا للمشتري إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. الأصل في ذلك حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله البائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم.
فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا
اشترط عليه
فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع
اشترط عليه كله صحيح اشترط عليه أي اشترط عليه المال وأوجه أن يقول اشترط عليه يعني اشترط عليه المال. إن كان قصده المال اشتريت العبد لأنه يملك مثلا عقارات معينة وأنت قصدك هذه العقارات فحينئذ يكون الأصل شراؤك للعبد وشراؤك للعقارات وما يملك، ويكون العبد كالتبع لهذا البيع لأنك لم تريده أصلا وإنما أردت ما يملك، ولذلك يشترط عليه حينئذ المال. نعم.
وثياب الجمال للبائع.
ويجب عليه إذا باع ما يملكه العبد وكان ما يملكه العبد مقصودا أن يبين هذا الشيء الذي يملكه العبد، فلو قال له أبيعك هذا العبد بماله لم يصح، لأن بماله مجهول لا يدرى كم قدره، والأصل أن بيع الأموال لا بد فيها من العلم كما ذكرنا في شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فيذكر قدر الأموال وصفتها وأنواعها على وجه تتميز به كالأصل الذي قررناه في شروط البيع، فيبين نوع السيارات التي يملكها ونوع العقارات التي له وأماكنها وأوصافها وحدودها وضوابطها لأن المال مقصود. نعم. أما لو كان يقصد العبد والمال تبع لا يشترط هذا. نعم.
وثياب الجمال للبائع.
طيب لو باع عبدا العبد عليه ثياب، هذه الثياب لو باع إنسان عبدا يقول أنا بعت العبد فإذا سأطالب بثيابه التي عليه لأنني إنما بعت الرقبة ولم أبع ما عليها، فسيقول المشتري اشتريته بما عليه. قال العلماء يفصل ثياب الجمال وهي الزينة، هناك نوعين من السترة، شيء يحتاج إليه وجرت العادة بلبسه، هذه ثابتة مع المبيع كالإزار وهو لأسفل البدن كالفوطة ونحوها، والرداء الذي يكون لأعلى البدن، فلو جرى العرف أنه يلبس الثوب مع اللباس الأسفل هذا ملك للمشتري وليس من حق البائع أن يطالبه، لكن لو كان هذا العبد قد زينه وحلاه سيده ألبسه مثلا سيفا أو وشاه بشيء من الحلي المباح خاتم فضة ونحو ذلك فهذه جمال وتعتبر من الفضول والزيادة، فما كان ملبوسا بالعادة فهو ملك للمشتري وما كان زائدا عن العادة فهو ملك للبائع. نعم.
والعادة للمشتري.
وثياب العادة للمشتري. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السلم.
يقول رحمه الله باب السلم، السلم والسلف معناهما واحد، والسلف لغة أهل المشرق والسلم لغة أهل الحجاز، والسلم من البيوع الجائزة المشروعة، والأصل في مشروعيته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وأجمع العلماء على مشروعية السلم، وثبتت السنة بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا يدل على مشروعية السلف وجوازه. ثم هذا السلف له ضوابط، والعلماء رحمة الله عليهم يقول هو من بيوع الرخص، يعني الأصل عدم جوازه ولكن الشرع رخص فيه رفقا بالناس، وتوضيح ذلك أن البيع يأتي على ثلاث صور، البيع يأتي على ثلاث صور، الصورة الأولى أن تقدم الثمن، أن تنقد الثمن وينقد البائع المثمن، هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية أن تنقد الثمن ويؤخر البائع المثمن، الصورة الثالثة أن يقدم المثمن وتؤخر الثمن، هذه ثلاث صور. ففي الصورة الأولى تنقد الثمن وينقد المثمن، مثلا جئت إلى سيارة وأعجبتك قلت بكم هذه السيارة، قال ب10,000، تعطيه 10,000 وتستلم السيارة، هذا يسمى بيع ماذا؟ النقد، البيع المعجل وبيع النقد وبيع الحال، هذا كله معناه واحد. فهذا البيع بيع النقد انتبه، إذا بيع الشيء نقدا فإنه يباع بقيمته، يباع بقيمته، كيف؟ مثلا لما يقول لك هذه السيارة ب10,000 معناه أن قيمتها الحاضر 10,000، فيكون لا ظلم على البائع ولا على المشتري، لكن إذا قدم الثمن، الصورة الثانية أنه قدم المثمن ويؤخر الثمن كمن يشتري سيارة بالتقسيط، فأين يكون الربح؟ يكون الربح في الثمن ولا يكون في المثمن، فمن قدم السيارة وأعطاك السيارة على أساس أن تدفع ثمنها مؤجلا سيزيد في القيمة لقاء التأجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى أجل، إلى إبل الصدقة، فيقدم المثمن ويؤخر الثمن، يعطيك ساعة قيمتها 100 ريال سيقول لك ب150 إلى نهاية السنة، أين يكون الربح؟ عند البائع ولا المشتري؟ في هذه الحالة يكون عند البائع. الحالة الثالثة العكس، يكون الربح عند المشتري، وذلك بأن يقدم الثمن ويؤخر البائع المثمن، وهي صورة السلم. وبناء على ذلك عندها ثلاث صور: أن ينقد ويكون البيع حالا، وحينئذ يستوي النقد وما دفع في مقابله. والصورة الثانية يكون الأحظ فيها للبائع، وهي البيع إلى أجل. والصورة الثالثة يكون الحظ فيها للمشتري، وهي تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وهي مسألة السلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو عقد.
يقول رحمه الله: السلم عقد. العقد مأخوذ من عقدت الشيء إذا أدخلت بعضه ببعض، ومنه العقدة، يطلق على المحسوسات كعقدة الحبل والحبال ونحوها، ويطلق على المعنويات، ومنه العقود، منها أصلا عقود المعاملات من باب المعنويات، تقول لعقد بيني وبينك، هذا من المعنويات. والعقد في اصطلاح العلماء الإيجاب والقبول، فإذا أوجب وقبل نده فقد تعاقد. إن كان الإيجاب والقبول منصبا على بيع فهو عقد بيع، كقولي بعتك سيارتي ب10,000 قال قبلت، عقد بيع. قال أجرتك بيتي ب6,000 سنة قال قبلت، عقد إجارة. أنكحتك بنتي فلانة ب10,000 قال قبلت، فهو عقد نكاح. وهبتك سيارتي هذه قال قبلت، عقد هبة. وقس على ذلك، على من صب عليه، تميز بما ينصب عليه. هو عقد
على موصوف في الذمة،
على موصوف في الذمة، فخرج العقد الحال مؤجل، بعتك سيارتي هذه، هذا لا يسمى سلما ولا سلفا، إنما يسمى بيعا مطلقا. بعتك سيارتي هذا بيع، البيع يقع على حالتين، إما على ذمة أو على عين. البيع إما أن يقع على الذمة أو على العين. على العين بعتك كتابي هذا، سيارتي هذه، بيتي هذا، أرضي هذه، عينت. على ذمة تقول بعتك أرضا في مخطط كذا، طولها كذا، عرضها كذا، فقد التزمت شيئا موصوفا في ذمتك. فلذلك يقولون عقد على الذمم، أي التزمت في ذمتك وليس على عين. ففرق بين عقد العين وعقد الذمة. نعم.
مؤجل.
فخرج المعجل، فلو قال له بعتك سيارتي هذه ب10,000 حالا لا إشكال، هذا بيع نقد. مؤجل لأنه يعجل الثمن ويؤخر المثمن، يعجل الثمن الذي هو 10,000 ويؤخر عقد على موصوف في الذمة. يقول له أسلفتك 10,000 ريال، أسلفتك أعطيتك إياها أو أسلمتها لك في مقابل 1,000 صاع من تمر العجوة، عقد على موصوف في الذمة. ما هو؟ تمر عجوة، مؤجل، ليس بمعجل وليس بحال. فالمثمن الذي دفع المال في مقابله ليس بحاضر، وإنما هو مؤجل. نعم.
بثمن مقبوض بمجلس العقد،
بثمن مقبوض في مجلس العقد، لأنه لا يجوز أن يبيعه بمؤجل، لأنه إذا باع الموصوف في الذمة بموصوف في الذمة مؤجلين كان من باب بيع الدين بالدين، وهو محرم إجماعا. فلا بد من أن يعجل الثمن فيقدم 10,000 الآن، وهذا فيه رفق من الله عز وجل بعباده، لأن المزارع قد يريد، قد يقوم بزراعة أرضه لكن ما عنده نقود، فحينما يأتيك ويقول لك أنا أعطيك 1,000 صاع أو 100 صاع من البر في شهر كذا أو في وقت كذا ويحدد لك الأجل، فحينئذ يكون رفقا به، يأخذ 1,000 ويشتري بها الحب ويزرع فيستفيد ويفيد، فهذا من الرفق بالبائع والرفق بالمشتري، فحصلت المصلحة للطرفين. نعم.
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط 7.
ويصح بألفاظ البيع والسلف والسلم بشروط 7. فإن قال له بعتك، بعني 100 صاع من البر بهذه 10,000، قال قبلت إلى نهاية كذا أو حدد الأجل، هذا طبعا يعتبر تعبير بالأعم ويراد به الأخص، الخاص تعبير بالعام ويراد به الخاص، البيع عام. قال بعض العلماء لا يصح بلفظ البيع، وإنما يصح بلفظ السلم أو السلف كما هو في مذهب الشافعية، وإن كان الصحيح صحته في البيع بلفظ البيع لأنه من البيع. نعم.
والسلم السلم
والسلم أسلمتك هذه 10,000 في 1,000 صاع من كذا وكذا إلى زمان كذا وكذا، هذا السلف. أسلفتك أسلمتك ما في حق، هذا أو ذاك كله واحد. نعم.
بشروط 7
إجمال قبل البيان. نعم.
أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومدروع.
انضباط صفاته أن يكون الشيء الذي تسلم فيه مضبوط الصفة، لأنه لا يصح بمدول الصفة أو بما لا ينضبط بالصفة، مضبوط الصفة بالكيل أو الوزن. فحينما تقول هذه 1,000 ريال لقاء 100 صاع من البر، من الشعير، من التمر، هذا ممكن ضبطه بالكيل، فتقول 100 صاع من بر، 100 صاع من شعير، 100 صاع من تمر، هذا مما ينضبط بالكيل أو الوزن. وإذا كان لا ينضبط لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الغرر فيغرر بك، فأنت تقصد الجيد وإذا به يعطيك الرديء، وتقصد الواسع فيأتيك بالضيق. فالأشياء مختلفة الأحجام كالجواهر والفواكه معدودات ما تنضبط أحجامها، لكن بالنسبة للمكيلات والموزونات تنضبط. فالذي لا يكال ولا يوزن من المعدودات مختلفة الأحجام كالجواهر، كما ذكرنا اللؤلؤ، الأصداف، المرجان ونحو ذلك، هذه لا تنضبط أحجامها. فحينئذ لو قال لو خذ هذه 1,000 ريال مقابل مثلا أواني، لو ذكر له أواني 100 صاع من النحاس تفعلها لي، 100 صاع في القديم النحاس لا ندري، لأن فوهة الصاع تتسع وتضيق فلا ينضبط. في 100 سطل من حديد تصنعها لي، أعطى 1,000 ريال في مقابل 100 صاع من حديد يصنعها له، أو 100 مد من نحاس يصنعها له، لا يصح لأنه تختلف. لكن في زماننا هذا على القول بجواز السلم في المعدودات يصح، لأن الآلات تضبط. في القديم النحاسين أو الآن الموجود النحاسين لا يضبطون، لأن لا يستطيع أن يتحكم لأنه عمل اليد. لكن الآن الموجود الآلات لو عرف عرفا أن الآلة تأتي به بصفة معينة منضبطة تماما ما في اختلاف، جاز وصح، لأن العلة قد زالت. فيقول له أفعل لك 100 صنف من النوع الفلاني، لو مثلا أمره أن يصنع له فرضنا كاسات، قال أسلمتك 1,000 ريال مقابل 1,000 كأسة أو 100 كأس من الزجاج الفلاني من النوع الفلاني، قطرها كذا، طولها كذا، وحددوا، فالآلات تضبط. وقد تكون هناك عينات موجودة، فحينئذ يجوز. مو مثل القديم، هذا مما يختلف باختلاف تتغير فيه الفتوى باختلاف الأزمنة. ففي زماننا تنضبط، في القديم ما ينضبط. فحينئذ إذا كان في زمانه ينضبط جاز، هذا على القول بجوازه في المعدودات، وإن كان الأقوى أنه ينحصر في المكيلات والموزونات. نعم.
بمكيل وموزون ومدروع. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس
كالفواكه والبقول، الفواكه البرتقال، التفاح والموز، يكبر ويصغر، يأتي كبيرا ويأتي صغيرا، فحينئذ لا ينضبط لأنه يرجع إلى العدد. وكذلك أيضا بالنسبة للبقول، فإن الحزم تختلف، يعني البقول لو قالوا في 100 حزمة من برسيم ما يصح، لأن البرسيم لا ينضبط حزمه، قد تكون الحزمة واسعة وقد تكون ضيقة، لأن تعرفون تحزم باليد من عمل اليد. لكن لو أن هذا العلف ضبط بآلات مثل ما يوجد الآن من كبس فضلات الحبوب وسيقان الشعير والبر، فحينئذ إذا علم وزنه جاز، لأن الآلات تحدده، إذا علم بالتحديد والوصف جاز، لأن الجهالة انتفت. نعم.
والجلود،
والجلود هكذا، الجلود طولها وعرضها وثخنها ورقتها تختلف، لو قالوا في 100 جلد من الضأن لا يمكن ضبطه، ولا ندري هل هي غنمة كبيرة أو صغيرة، وبقرة جلد البقر يكبر ويصغر على حسب الشاة المذبوحة والبقرة المنحورة، ولذلك لا ينضبط فلا يصح.
والرؤوس،
وهكذا الرؤوس.
والأواني المختلفة الرؤوس،
والأواني المختلفة الرؤوس، كأن يقول له في 100 رأس من الضأن ما يصح، لأن الرأس يختلف حجمه، ما ينضبط بحجم معين ولا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه، ولذلك لا يصح أن يقول له هذه 1,000 ريال في مقابل 100 رأس من الغنم تأتيني بها، يعني مثلا مخصوصا مثل الذي يبيع الرؤوس المشوية، يأتي لشخص ويقول له أعطيك 1,000 ريال على أن تأتيني في يوم كذا وكذا ب100 رأس، ما يصح، لأنه قد أسلفه وأعطاه النقد في مقابل معدود وهو الرؤوس 100 رأس. لكن هل الرؤوس تتساوى ولا تتفاوت؟ تتفاوت فلا تنضبط، فلم يصح السلم. إذا لا بد إذا أسلم في شيء أن يسلم فيما ينضبط لا فيما لا ينضبط. نعم.
والأواني مختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم.
هكذا بالنسبة للأواني مختلفة الرؤوس والقماقم من النحاس ضيقة الرؤوس. السبب في هذا أن النحاسين في القديم لا يضبطون، فتجد يصنع لك ساط واسع الفم ثم الثاني أضيق قليلا ثم الثالث أوسع قليلا ما ينضبط. لكن لو في زماننا هذا وجدت آلات تضبط الأواني وقلنا بجواز السلم في المعدودات صح، كان تأتي للمورد وتقول له هذه 1000 ريال ورد لي مثلا 1000 سطل من نوع كذا جاز، سواء من النايلون أو كان من الحديد أو من النحاس جاز، لأن الآلة تضبطه. لكن إذا كان لا يضبط كصنعة النحاس لا يجوز لأنه يؤدي إلى الغرر. نعم.
والأسطال الضيقة الرؤوس.
والأسطال الضيقة الرؤوس، السطل هو هناك طشت وهناك سطل، يفرقون بينهم أن السطل له عروة، مكان له عروة يحمل، والطشت لا يكون له عروة، الطشت لا تكون له، فإن وجد له العروة يقول هذا السطل. نعم.
والجواهر.
والجواهر، لكن السطل لو صنع، جئت مثلا لمورد سطول صاحب مصنع وقال لك أعطني 100,000 أورد لك مثلا 1000 سطل من النوع الفلاني بالصفة الفلانية والقر الفلاني، السطل هل هو يكال ولا يوزن ولا لا يكال ولا يوزن؟ لا يكال ولا يوزن، يعتبر من جنس إيش؟ المعدودات. فإن قلت بجواز السلم في المعدودات كما أثر عن بعض الصحابة واختاروا طائف من العلماء وهم الجمهور، يصبح في هذه الحالة يجوز أن تعطيه 100,000 في مقابل 10,000 سطل من النوع الفلاني موصوفا محددا، لأن الآلة تضبطه. أما إذا كان لا تضبط الآلة كصنيع النحاسين ونحن من العمل اليدي الذي لا ينضبط فلا. نعم.
والحامل من الحيوان.
الحامل من الحيوان لا يصح لأنه لا ينضبط، هل هو كبير أو صغير. نعم.
وكل مغشوش.
وكل شيء مغشوش لأنه لا ينضبط، الشيء المشوب والمغشوش لا ينضبط. فلو قال له أسلمتك في 100 صاع من النوع الفلاني وهو نوع الرديء فيه السوس أو فيه الغش لا يجوز، لأن لا ندري على كم يصفي بعد الغش. ولذلك لا، القاعدة بدل هذه الأمثلة عدم الضبط، ويستوي عدم الضبط إما في الصنعة وإما في أصل الخلقة كالحامل في الصنعة مثل السطول والرؤوس، أو في أصل الخلقة كالحوامل والرؤوس، وإما في الصورة الأخيرة التي ذكرها.
وكل
مغشوش من صنيع المكلف، يعني صنيع الآدمي، إما أن يدخل النقص وعدم الانضباط بعدم ضبط صفته في الصنعة كما ذكرنا، أو يكون من أصل الخلقة كرؤوس البهائم ونحوها، أو يكون من داخلا من عمل المكلف نفسه كما في الصورة الأخيرة. المهم عندك الضابط والقاعدة، وهي أنه لا ينضبط بالصفة. والسبب في هذا أنه إذا لم ينضبط في الصفة أدى إلى الغرض وأدى إلى الخصومة والنزاع، لأنه إذا جاء التقاضي يقول لا أنا قصدت كذا، ويقول آخر لا أنا قصدت كذا، فيتضرران. نعم.
وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية.
كالغالية نوع من الطيب، وهكذا المخلوط الذي يسمى الآن الطيب المخلوط لا يتميز. نعم.
والمعاجين.
لو قال له أسلفتك في 100 تولة من الطيب الفلاني المخلوط، هذا الطيب أخلاط، هذا لا ينضبط لأن الأخلاط لا تتقدر ولا تتحدد ولا تنضبط فلا يجوز. نعم.
فلا يصح السلم فيه.
فلا يصح السلم في هذه الأشياء لعدم ضبطها، وشرط صحة السلم أن يكون مما ينضبط بالوصي، كي إن كان مكينا بالكيل، إن كان موزونا بالوزن، وإن كان معدودا بالعدد، وقس على هذا إذا كان مذروعا على القول بجوازه في المذروع. نعم.
ويصح في الحيوان والثيابة.
ويصح في الحيوان، واستدل له بحديث البكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرده خيار الرباعية، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، واحتجوا بهذا على جوازه في المعدود ولا يخلو من نظر. نعم.
والثياب المنسوجة من نوعين
يجوز، استثنى هذا من الغالية والطيب. الثياب المنسوجة من نوعين تتميز ويمكن تمييزها، فحينئذ يجوز في هذه الحالة أن يسلمه. نعم.
وما خلطه غير مقصود كالجبن.
وما خلطه غير مقصود يجوز السلم فيه كالجبن، لأنه يكون من اللبن مخلوطا بغيره، لكن هذا الخلط غير مقصود، وحينئذ مراده مادة الجبن، فيغتفر وجود هذا الاختلاط ويصح البيع على هذا الوجه. نعم.
وخل التمر.
وخل التمر، لأنه خل وتمر، ويخلل التمر، وهذا فيه نوع من الخلط بين الماء والتمر بطريقة معينة يحمض بها، فهذا خلط غير مقصود الخلط، لكن مقصود المادة وهي موجودة، فالخلط غير مقصود، لكن في الطيب الخلط مقصود وهو الرائحة نفسها مقصودة، بخلاف الجبن وخلاف خل التمر فيجوز. نعم.
والسكن جبين.
السكن جبين وهو نوع من الدواء
ونحوها
ونحو ذلك من الأخلاط. فالأدوية الآن الطبية لو أنها طبعا تقدر وتخلط بموازين معينة ومضبوطة، فقال أسلمتك في دواء من نوع كذا وكذا وعلى صفة كذا وكذا، تعطيني منه مثلا 100 كرتون ب100,000 ريال، واتفقوا على ذلك، صحة، لأن الخلطة هنا غير مقصود لوجود المادة. نعم.
الثاني ذكر الجنس والنوع.
الثاني ذكر الجنس والنوع، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم، فاشترط العلم، وهذا يقتضي أن يكون المكيل معلوم الجنس والنوع، فإذا أراد أن يسلم في بهائم لابد أن يحدد ما نوعها، هل هي إبل أو بقر أو غنم، على القول بجواز السلم في المعدودات. مثلا لو قال لك هذه 100,000 مقابل 100 رأس من البهائم لم يصح، لأنه مجهول، فقد تقصد أنت الإبل وهو يقصد الغنم، وبناء على ذلك الجهالة تؤدي إلى الغرر، والغرر موجب لفساد عقد البيع، فلم يصح. لابد أن يذكر الجنس ويذكر النوع، فإذا كان مثلا هناك حديد يبين نوعه، هل هو من حديد الزهر ولا من حديد الصلب، ولا يتركه مترددا على وجه يوجب الجهالة والغرر. نعم.
وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا.
وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، فإذا كان لا يختلف الثمن به لم يؤثر، لأن المراد بذلك رفع الجهالة، وقد بينا هذا سبب هذا في شرط العلم بالمبيع ببيان صفته وقدره ونوعه والسبب في ذلك، وذكرنا الأدلة على هذا، كله دفعا للغرر ودفعا لخوف النزاع الذي يقع بين المتعاقدين. نعم.
حداثته وقدمه،
ويبين هل هو جديد أو قديم. مثلا لما يقول له أسلفتك هذه 10,000 في مقابل 100 تنكة من السكرية، لابد أن يبين من هذه السنة أو السنة الماضية، فيبين حدثته وقدمه. أو مثلا أسلفتك في مقابل سيارة من نوع كذا وكذا، فيبين هل هي مثلا للسنة أو للعام، يحدد هل هي حديثة أو قديمة، لأن الثمن يختلف، فالقديم له قيمة والجديد له قيمة، فوجب رفع الجهالة من هذا الوجه. نعم.
ولا يصح شرط الأرذأ أو الأجود بل جيد ورديء.
لو قال له أسلفتك 10,000 في مقابل 1,000 صاع من تمر السكري من أجوده، لم يجز، لأن أجود صيغة أفعل لا تنضبط، فما من شيء إلا وهناك ما هو أجود منه، ولذلك لا ينضبط ولا يجوز على هذا الوجه. لكن لو قال له من تمر السكرية الجيد صح، لأن الجيد له ضبط ينضبط به، لكن لو قال من أجوده أو من أردائه، فما من رديء إلا وهناك ما هو أردأ منه، فإذا جاء بصيغة أفعل امتنع لوجود الغرض. نعم.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبله.
إن جاء طبعا الذي تملكه على البائع المثل، وإن جاءك بأفضل لزمك العقل، لأنه جاءك بالمثل وزيادة، فالزيادة لا تضرك، وبناء ذلك يلزم بأخذه ويصحح العقد، يبقى العقد على صحته. لكن لو جاءه بأردأ منه تضرر وظلم، والمال إنما دفعه في الكامل لا في الناقص، وقد بينا أن له خيار العيب كما ذكرنا. نعم. وقد تقدم معنا هذا في الخيارات. نعم.
الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأصح الأقوال وأقواها أنه يختص بالمكيلات والموزنات، والمعدودات أقربها إلى الكيل والوزن، ولكن المذروع فيه شبهة. نعم.
وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح،
لوجود الغرر، وقد بينا لماذا لا يصح بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا، فصلنا هذا في البيع وبينا شبهة ذلك. نعم.
الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
ذكر أجل معلوم، قل له بعد مثلا في شهر كذا يكون بعد العقد بشهرين ثلاثة أشهر بأربعة أشهر له وقع في الثمن، لكن لو قال له بهذا وكان حالا لم يكن سلما أصلا، لأن السلم يكون إلى أجل كما قال تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، السلم يقوم على الأجل ولا بد أن يكون الأجل معلوما لا مجهولا. نعم.
فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاد.
فلا يصح حالا يعني الحال، لأن السلف يقوم على التأجيل، ولا إلى الجذاد ولا إلى الحصاد للجهالة. نعم.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.
يصح السلف مجزأ على الأيام، كأن تأتي لصاحب البقالة وتقول له هذه 1000 ريال سلفا مني لك كل يوم تعطي ابني خبزا وتحدده رغيفين 3 أرغفة، تعطيه كيلو من الحليب، هذا كيل معلوم، هذا لا حرج فيه، هذا يجوز، وحينئذ يأخذ 1000 سلفا مقدمة أو 100 سلفا مقدما لقاء هذا المؤجل المحدد بكيله ووزنه. نعم.
الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد.
أن يكون موجودا غالبا في محله ومكان الوفاء، لأن هذا يدفع الغرر. مثال ذلك لو قال له أسلفك في 100 صاع مثلا من الرطب، الرطب يوجد في الصيف، فقال تدفعها لي في شهر رجب من هذه السنة، شهر رجب في الشتاء، هذا لا يمكن فيه التسليم، لا يمكن فيه التسليم إلا إذا كان مبردا، لكن في القديم لا يمكن فيه التسليم لأن الرطب لا يصبر، وعلى هذا يقول لا يصح. لكن لو أنه قصد المبرد من جاز، لكن بشرط أن ينص عليه، لأنه يختلف المبرد عن غير المبرد، فوجب عليك اختلاف الحداثة والقلم. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض.
وعده إلى أجل، ولما جاء الأجل تعذر أن يجد ذلك الشيء الذي اتفق فيه في الأجل وكان العقد عليه، فحينئذ نقول للمشتري تصبر إلى أن يأتي حينه وهو الصيف ويدفع لك ما اتفقتما عليه، وهكذا لو دفع له البعض وبقي البعض صبره ودفع له ما بقى. نعم.
أو فسخ الكل أو البعض.
خير بفسخ الكل إذا كان لا يستطيع الصبر، أو البعض إذا كان وجد البعض فقال أنا أقبل. مثلا لو أسلمه في 1000 صاع فوجد 500 ولم يجد 500 الباقية، يقول أنا أريد 500 هذه ويرد لي القيمة وأفسخ الباقي، حينئذ أخذ البعض وفسخ البعض. نعم.
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي ما يقوم مقامه. إذا كان أعطى 10,000 ريال فوجد نصف ما اتفق عليه يستحق 5,000 ريال فيأخذ 5,000 الباقية. نعم.
السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ.
أن يقبض الثمن حالا في العقد، لأنه إذا لم يقبضه صار من بيع الدين بالدين وهو لا يجوز، ولذلك يدفع الثمن مقدما معلوم القدر معلوم الجنس، ويكون اتفاقهما بالسلم محددا فيه الثمن تحديدا تزول به الجهالة، مثل ما ذكرنا في شرط الثمن في البيع، ولذلك يقولون شرطه كشرط البيع، أن يكون معلوما بالقدر يحدد أول شيء به جنسه، هل هو دراهم أو دنانير، الدراهم فضة والدنانير ذهب، فلو قال لما أسلفتك 1000 ما ندري هل هي دراهم أو دنانير، يصح أو لا؟ ما يصح حتى يبين هل هي دراهم أو دنانير. في زماننا هذا لو كان العرف هناك نقدان ريالات ودولارات فقال أسلفتك 1000 وسكت لا يجوز، لأنه يحتمل أن يقصد الريالات ويحتمل أن يقصد الدولارات، فتردد العقد بين ثمنين مختلفين فلم يجوز. لكن لو كان الدولار والريال قيمتهما واحدة وهما الموجودان في العرف جاز أو لا؟ جاز، مثل ما ذكرنا في شروط البيع، فإذا ردده بين قيمتين مستويتين فلا إشكال، لو ردده بين قيمتين مختلفتين لم يصح، لأنه يفضي إلى الغرر ويفضي إلى الجهالة التي تفضي إلى النزاع، فلا بد أن يحدد نسا. طيب لو كان العرف ليس فيه إلا نقد واحد كالريال، فقال أسلفتك 10,000 في مقابل 1000 صاع من السكرية أو العجوة، صح، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وقد بينا هذا في شرط البيع. نعم.
وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه.
وإن قبض البعض 5,000 ولم يقبض الآخر وكان مؤخرا لم يصح في الباقي وصح في المقبوض، وهذا مبني على تصحيح العقود ما أمكن، فما دام أنه من الصعوبة أن نلغي العقد كله أو نصحح العقد كله، رجعنا إلى صورة الحال فقيل كأن العقد تم على النصف، فنصحح النصف ونلغي النصف الباقي. نعم.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين.
إن أسلم في جنس وهو البر إلى أجلين، يعني شهر رجب وشهر رمضان. نعم. وعكسه.
أو عكسه صح إن بين.
أسلم في جنسين إلى أجل واحد، كأن يقول له هذه 10,000 مقابل 100 صاع من بر و100 صاع من شعير، فحينئذ يصح، لكن بشرط أن يجعل لكل أجل حدا. مثلا في الصورة الأولى أن يكون الجنس واحدا إلى أجلين، أقول لك هذه 10,000، 5,000 مقابل 100 صاع في نهاية رجب، و5,000 في مقابل 100 صاع إلى نهاية ذي الحجة، صح جنس إلى أجلين بشرط أن يفصلهما في القيمة، أو جنسان في أجل واحد، كأن يقول له هذه 10,000 في مقابل 100 صاع من بر و100 صاع من شعير إلى نهاية رمضان، فأصبح عندنا أجل واحد وفيه ماذا؟ جنسان، البر والشعير. بس الشرط أن تميز، والسبب في هذا دفع الغرض.
وثمنه وقسط كل أجل
كما ذكرنا.
السابع أن يسلب، أن يسلب في الذمة فلا يصح في عين.
نحن شرحنا مسألة بيع الذمة وبيع العين، وبيع السلم يقول العلماء أنه بالإجماع قائم على الذمم وهم بيع الذمة، وعلى هذا لو قال له أسلفتك هذه 10,000 في هذه 100 صاع تعطيني إياها إلى نهاية رجب لم يصح، لأنه بيع عين، وإنما يقول في 100 صاع من نوع كذا وسم كذا موصوفة في الذمة، أما لو عين وقال في هذه 100 صاع لم يصح. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد.
ويجب الوفاء في موضع العقد، لأن المسلمين على شروطهم، الأصل في العقود أن تتم في الموضع. ما السبب أن يقول يجب الوفاء في موضع العقد؟ 100 صاع تحتاج إلى حمل، تحتاج إلى نقل، فأنتم اتفقتما مثلا في المدينة، والذي اشترى منك من الطائف، فلما جاء الأجل إذا به يقول لك جاء الأجل، تقول له يا أخي تعال خذ الذي لك، هذه 100 صاع موجودة، قال لا، تأتي بها إلى الطائف وتحملها لي إلى الطائف، لأنني ابتعت منك ولابد أن توصلها إلي. فنقول الأصل في السلم أن يكون في أين؟ في محل العقد، فموضع العقد، فلابد أن يكون مطالبا بالحضور، ويكون نفقة الحمل على المشتري لا على البائع. والعكس لو كان البائع من الطائف وتعاقد معي في المدينة، ثم لما جاء الوقت اتصل علي وقال تعال خذ 100 صاع من الطائف، نقول لا، لأن العقد تم بيني وبينك في المدينة، فتلزم بإحضاره إلى المدينة. نعم.
ويصح شرطه في غيره.
ويصح شرطه في غيره، قال اتفقنا في المدينة لكن أشترط عليك أن تحضرها لي إلى الطائف، هذا مبني على مسألة الشرط وقد بيناها. نعم.
وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.
وإن عقد في بر وبحر شرطاه، يعني يشرطان المكان الذي يتفقان عليه، والبر والبحر يقولون لا يلزم يعني الوفاء في البر والبحر لصعوبة ذلك غالبا، وإنما يكون ملزم به إذا اشترطه، إذا اشترط أن يكون في البر أو يكون في البحر. البر مثل الخلاء، تعاقد مثلا بين المدينة وجدة فقال خلاص إذن إذا حضر الأجل موعدنا هنا، فحينئذ شرط البر، فيلزم الطرفين أن يحضر إلى هذا البر الذي اتفقا فيه. والبحر كذلك، اتفقا في جزيرة فقال له إذن إذا حضر الأجل تم العقد بينه، ولكن إذا حضر الأجل يكون تسليم فين؟ قال هنا في الجزيرة، شرط البر والبحر. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأن الملكية لم تتم، ولأنهم بيع الغرض، يحتمل أن يوجد ويحتمل أن لا يوجد. نعم.
ولا هبته.
ولا هبته، لأنه لم يملكه بعد.
ولا الحوالة به.
ولا الحوالة به، لو كان علي دين ب1,000 ريال وأسلمت ب1,000 لا يجوز أقول يا فلان روح وخذ قيمة دينك من كذا أحيله عليه. نعم.
ولا عليه.
ولا عليه، أن يحيل المديون على من عليه المال في السلم. نعم.
ولا أخذ عوضه.
ولا أن يأخذ عوضا على ذلك، يعني على السلم، كل ذلك لا يجوز، لأن الملكية لا تستقر إلا بعد التقابض، الملكية لا تستقر إلا بعد التقابض، وبناء على ذلك لا يصح أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يتصرف فيه إلا بعد قبضه. نعم.
ولا يصح الرهن والكفيل به.
ولا يصح الرهن والكفيل به، هذه مسألة خلافية. لو أعطيت السلم ودفعت 10,000 ريال وقلت وأعطني رهن، قال الحنابلة هم نواقم لا يجوز، واحد الروايات عن الإمام أحمد، ورواية هناك يجوز ويقول بها الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصحيح، لأن الله ذكر في آية السلم قال فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمن أمانته، فنص على الرهان، قال هذا يدل على مشروعية الرهن في السلم، وهو أقوى القولين وأصحهما. نعم.
صلى الله على محمد.
طيب شو السؤال؟
أكرمك الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول المصنف رحمه الله وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا هذا الدرس هو الأخير إن شاء الله، وبهذا تنتهي دروس المعاملات بالنسبة للبيع، لكن إذا يسر الله إن شاء الله في بداية السنة سننظر هل سيكون هناك درس ثابت في المعاملات على طيلة السنة نكمل به ما بقي من المعاملات المالية، أو يكون هناك متن آخر جديد، ننظر هذا إن شاء الله على حسب ظروف في الظروف في بداية السنة، نسأل الله المعونة. وأما بالنسبة للبيع فنكون قد انتهينا، قد يكون هناك إن شاء الله في الإجازات القادمة دروس على حسب المواد، يعني السنة هذه في البيع إذا يسر الله تكون هناك دورة في النكاح ثم فقه الجنايات ثم فقه القضاء، على حسب إن شاء الله ما يتيسر من الوقت. أما بالنسبة لدروس البيع، بيع السلم هو آخره، أنه سيشرع في باب القرض، وهذا ليس من يعني أبواب البيع المعتبرة، ومن الصعوبة أن نستمر إلى بداية، يعني بهذا نكون قد انتهينا من دورة البيع، ونسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ونظرا لضيق الوقت فإني أعتذر عن الأسئلة، وأسأل الله العظيم في خاتمة هذا المجلس أن يجزي من تسبب فيه كل خير، وأن يشكر للقائمين على رئاسة الحرمين فضلا في تيسير هذا اللقاء وتسهيله لطلاب العلم حتى يستفيدوا من العلم، وأسأل الله العظيم أن يعظم أجرهم وأن يجزل ثوابهم وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل، وأن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته وأن ينشر بهم رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.